الإسلام انتشر بالدعوة وبالسيف، انتشر بالاثنين، دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وانتشر أيضا بالسيف لمن عاند، فالذي يقبل الدعوة ويستجيب الحمد لله، وأما الذي يعاند بعد قيام الحجة عليه فليس له إلا السيف لكف شره. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: ذكر أن طلبة العلم في هذا الشيخ حتى يتمكن المسلمون من إبلاغ الكفار دين الله والإسلام دين الله والإسلام، بسبب أنه كان معهم كفار من العلماء، فإذا تمكن الدعاة من إبلاغ الكفار الدين الإسلامي من غير جهاد فإنه لا يكفر الجهاد، فما رأي فضيلتكم؟
طيب، ولا بلغوه معي ويقبلون يتركون؟ ما مثل يبلغون اول الدعوه ويدعون الى الاسلام، هذا الشيء لا ينازع به احد، ولكن اذا ابوا قبول الدعوه واصروا على الكفر يتركون؟ قال بلغتهم الدعوه وخلاص؟ لا، يقاتلون، من دعي ولم يقبل يقاتل. نعم، هذه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أبوا فقاتلوا، فاستعن بالله قاتلوا. لما أرسل علي يوم خيبر أعطاه الراية، قال انزل على رسلك حتى تنزل لساحتك ثم ادعوهم إلى الإسلام، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فأمره بدعوتهم أولا إلى الإسلام، ثم إذا لم يقبلوا فليقاتلوا، وهذا الذي حصل. وكذلك في وصيته للقوات يقول ادعوهم الى الاسلام فان ابوا فاستعينوا بالله وقاتلوه. نعم.
وغير الشيخ وفقكم الله، يقول احدهم طلب العلم الاخبار انه لا يعرف اليوم على وجه الارض جهادا في سبيل الله، فهذا يجلس هذا لطائفه وعلى الارض وهكذا، فما هو رد فضيلتكم وفقكم الله؟
هذا الحكم غير صحيح، ولا يعلم الغيب ولا يعرف أهل الأرض كلهم، ما يعرف، ما يجوز الإخلاق هذا الكلام، يقول أنا لا أعلم، ما يقول ما في الأرض من مثلا ما في الأرض من يجاهد في سبيل الله، لكن يقول أنا ما أعلم أحد، كونك لا تعلم لا يدل على عدم وجوده، فيجب أن المسلم يتأدب في الكلام ولا يطلق الكلام على عواهنه. نعم.
قضية
الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر جهاد الجو في زمان الحاضر أفضل من جهاد البر والبحر أيضا؟ لا، ما هو جهاد البحر، جهاد البحر أشد خطر، الجو مثل اللي في البر، يمكن يهبط على الأرض أو ينزل في مظلة ويهرب أو يعمل شيء، لكن اللي في البحر ما له شيء، لا الغرق ولا الجهاد في سبيل الله. نعم، فالجهاد في الجو هذا تابع للجهاد في البحر. نعم.
قضية الشيخ وفقكم الله، إذا دخل العدو بلاد بعض المسلمين استولى عليها، فماذا يجب على أولياء المسلمين؟ وهل يدخل يخالف منها أم يكون عليه الخروج؟
حسب الاستطاعة، إذا كان يستطيع الخروج والفرار بدينه والهجرة إلى بلاد المسلمين وجب عليه، إن كان لا يستطيع فإنه يبقى بقدر الضرورة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عفى الله أن يعفو عنه. نعم. قضية
الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين حديث أبي هريرة رضي الله عنه
الجهاد أفضل من حيث العموم، وهذه العشر أفضل من حيث الخصوص، يعني من حيث الخصوص هذه العشر فقط، إن انتهت العشر انتهت الفضيلة، لكن الجهاد دائما هو أفضل الأعمال. نعم.
وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يحب الجهاد من أركان
له وجهة نظر. نعم له وجهة نظر، لأن بعض العلماء يرى أنه من أركان الإسلام. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. نعم.
من
خاف الدفاع عن نفسه وماله ووطنه فهل يعد هذا من الجهاد في سبيل الله؟
نعم،
اذا كان قصد دفع الظلم ودفع الصائل عن نفسه وعن ماله، بل هو شهيد اذا قتل وهو يدافع عن نفسه او عن ماله او عن حريم فهو شهيد كما جاء في الحديث. نعم.
قضية
الشيخ وفقكم الله، أيهما أفضل؟ جهاد القتال أم جهاد طلب العلم وتعليم الناس؟ جهاد القتال أفضل، جهاد القتال أفضل لما فيه من إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فالجهاد في سبيل الله يقولون أفضل من تعلم العلم. العلم غير الضروري، أما العلم الضروري فلا، هذا مقدم. يعني يعرف الإنسان عقيدته ويعرف صلاته وزكاته وصيامه وحجه أركان الإسلام، هذا علم ضروري لا بد منه. وما زاد عن ذلك من علم المواريث والمعاملات والأوقاف والوصايا والأنكحة فهذا فرض كفاية، يكون فرض كفاية، من قام به سقط الإثم عنه الباقي. نعم.
قضية
الشيخ وفقكم الله، ما صحة ما ترويه في كتب التاريخ من أن حسان بن أبي رضي الله عنه كان جبالة حسان يبقى عن نساء المدينة ولا يخرج إلى البلاد والقتال؟ البحث عن هذا لا يجوز، لأن يعني حسان رضي الله عنه من الصحابة من الأنصار الذين دافعوا عن الإسلام بالشعر والقول، وكان شعره أشد على المشركين من وقع السهام، وقال له صلى الله عليه وسلم: أهجهم والروح القدس معك. فحسان له فضائل، ولا يجوز البحث عن هذه الأمور، ليه سواء صحت ولا ما صحت، ما لنا دخل فيه، لأن هذا يفتح مجال للكلام في الصحابة، ولسنا ممن يتتبع نقائص المسلمين عموما فضلا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز ذكر هذه الأمور نشرها بين الناس. نعم، وإن كانت مسودة في التاريخ قد يكون كتبها مغرض أو كتبها، فلا يجوز البحث عنها ونشرها. يعني ما لقيت ما تبحث إلا أن حسان فيه جبان شداء هذا. نعم، ولا لقيت الحسان غضائب ابدا الا هل انت تقول انه يعني جبان، انت جبان بعد، يمكن انت اكثر جبانه من غيرك. نعم. الحاصل انه لا يجوز التنقيب عن ما قيل في الصحابه حتى ولو صح، ما يجوز النشر ولا يجوز، لما له من الفضائل اللي تغطي ما قد يصح من بعض النقائص، تغطي نقائصها، فلهم فضائل ولهم سوابق ولهم أعمال ما هي عند غيرهم، فالواجب الكف عنهم والثناء عليه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا موقف المسلم من السلف الصالح، ولا سيما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وغير
ذلك
الله،
إذا
كان الإنسان
يعلم
قد ذهب إلى الدراسة لأمر ولي الأمر بدون كتب رضا وقتال
بينه، إذا كان
قد ذهب إلى
الدراسة
بأمر
ولي الأمر
بدون نية
الرضا
واحتساب
الأجر، فهل له أجر في ذلك؟ له أجر، لكن ما هو مثل أجر من أخلص النية، ما هو مثل أجر من أخلص النية، وإلا قيامه بالعمل الذي ينفع المسلمين له فيه أجر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز في هذا الوقت أن يدعو المسلم بقيام فريضة الهلال في هذا الزمان؟ هل يعتبر هذا من تمني لصالحه؟
ينبغي إشاعة فضائل الجهاد في سبيل الله وإعلام الناس بها ونشرها، تفقيه الناس فيها، لأن هذا من واجبات المسلمين ومن واجبات دينه، فدراستها والبحث فيها ومعرفة أحكامها هذا أمر مطلوب في كل زمان، حتى ولو كان في زمان ليس فيه جهاد، فلا ينسى الجهاد بل يذكر وينوه بشأنه. نعم.
وقيل للشيخ وفقكم الله، ما هو ظاهر قول فضيلتكم فاسد او فاسد، وهل هناك فرق بينهما؟ وهل يصح ان يقول رجل الى اخر انه فاسد اذا كان مثلا مفردا او حالفا لحجته؟
الفاسق والفاجر هو المرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا، هذا هو الفاسق، من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك هذا فاسق ويقال له فاجر، يعني خارج عن طاعة الله. وأما من ارتكب صغيرة ومحرما ولم يصل إلى حد الكبيرة فهذا لا يقال من فاجر ولا إنكار، لكن يقال إنه عاقل وآثم. نعم. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فقسم المخالفات إلى ثلاثة أقسام: كفر وفسوق وعصيان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في مقولة إن جهاد النفس أشد من جهاد العدو؟
هو الإنسان لا يجاهد العدو إلا بعد ما يجاهد نفسه، ما في شك، فجهاد النفس لا شك أنه أهم مقدم، فمن لم يجاهد نفسه فإنه لا يجاهد، لا يستطيع جهاد العدو. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.
أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: من سلك ولا يستعين المشركون المسلمون لا يستعينون على جهاد الكفار بكافر يغزو معهم أو يمدهم بالمال إلا لحاجة، إذا كان المسلمون في حاجة إلى مساعدة الكفار على قتال الكفار جاز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان ببعض الكفار كما في غزوة حنين، خرج معه أناس من أهل مكة قبل أن يسلموا، ومنهم صفوان بن أمية قبل أن يسلم، وأخذ منه أدراعا، استعار منه أدراعا، فقال صفوان: أغصب يا محمد؟ قال: لا، ولكن عارية مؤداة. فأخذ الأدراع من كافر قبل إسلامه، فهذا دليل على أنه عند الضرورة يستعان بالكافر على قتال الكفار. وأما عند القدرة من المسلمين وعدم الحاجة فلا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رد الكافر الذي أراد أن يغزو معه وقال: إنا لا نستعين بكافر أو لا نستعين بمشرك، لأن الصحابة في غنى عن ذلك، والصحابة أقوياء في تلك الغزوة. نعم. وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم العهد مع اليهود على أن يقاتلوا معه من أراد المدينة، وهم كفار، دل على أنه استعان بالكافر عند الحاجة لقتال الكفار. وهذا هو الذي جرى في حرب الخليج الثانية لما اعتدى هذا الطاغية على جيرانه ولم يكن بالمسلمين طاقة في مقاومته، استعانوا بالكفار عليه فخذله الله سبحانه وتعالى. نعم، بناء على هذا القول عند الضرورة. نعم.
ولا يستعان بالمشركين الا عند الحاجه.
نعم.
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا لا نستعين بالمشرك.
نعم. ولانه لا يمكن ان يجد على المسلمين ضررا فاشهد المنكر والمقدم. لانه قد يضر المسلمين في التجسس عليهم، فعند عدم الحاجه لا يجوز ادخاله في جيش المسلمين لانه لا يؤمن. أما عند الضرورة والحاجة فإنه يجوز، ولكن لا بد من متابعته، لا بد من متابعته وأخذ الحيطة منه. نعم.
وقد روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن حبيب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا أنا ورجل من قومي ولم يسلم، فقلنا: إن أستطيع أن يشهد قومنا محمدا لا يشهده معهم. قال: وأسلمتما؟ قلنا: لا. قال: إنا لا نستعين بمشرك على المشركين. قال: فأسلمنا وشهدنا معه.
نعم.
وروى عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر فأتاه الرجل من المشركين كان من قومه جراءة ولجة، فسر المسلمون به فقال: يا رسول الله، جئت لاتبعك واصيب معك. قال: اؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فاصبر، فلن تستعين بمشرك على مشرك. رواه ابن الزبير.
لانه يخشى من خيانته مع المشركين.
وفي قال: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء كان الفجار ادركه ذلك الرجل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. قال: فانطلق. مسألة: إلا عند الحاجة إليه. وعن أحمد ما يدل على ذلك: فقد خرج صفوان بن أمية مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وهو مشرك، وأسلم صفوان حمله وهو زهير،
ثم أسلم بعد ذلك، من الله عليه بالإسلام وأسلم، فهو صحابي رضي الله عنه، ولكن هذا الذي حصل قبل أن يسلم، واستعارة الأدرع منه قبل أن يسلم. نعم. أنه يعطى من الغنيمة، يعطى، لكن هل يعطى سهم يسهم له كما يسهم للمجاهدين؟ هذا قول. القول الثاني أنه لا يسهم له، وإنما يرضخ له، بمعنى أنه يفرض له مقدار من المال، لا على أنه سهم بالغنيمة، ولكن على أنه استحقاق له فيما بذل في مقابل ما بذله. نعم.
فسأل: ولا يجوز الجهاد إلا بإذن أبيه.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا. الجهاد لا يكون إلا مع إمام، سواء كان مع الإمام نفسه أو مع نائبه، فلا بد أن يكون الجهاد بإذن الإمام، إمام المسلمين، لأنه إذا كان بدون إمام حصلت الفتنة والفوضى والتفرق، وربما يتسلط الكفار على المسلمين لأنهم ليس لهم هيبة ولا إمام ولا دولة تحميهم، فيحصل مثل ما هو الحاصل الآن في بعض البلاد التي حصل من بعض المسلمين مناوشة مع الكفار أو تخريب أو اغتيالات، فحصل على المسلمين نكبات بسبب ذلك ولم تثمر هذه المناوشات. هذا هم في الأفغان ماذا حصل، وهذا هم في الجزائر ماذا حصل، وهذا في كل مكان ما يجري شيء إلا مع إمام وجيش، جيش من جيوش المسلمين. نعم. أما أفراد أو جماعات تقوم بهذا فهذا ما هو من صالح الإسلام ولا من صالح المسلمين. ثم الجماعات تختلف أيضا وتتناحر فيما بينها كما حصل. نعم.
ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير.
نعم.
لأنه عرف المصالح الحرب مخطوطة ومهام بعلم وكثرتهم وقلتهم فيبقى بين المرجع إلى ربه.
نعم.
إلا إذا جاءت معكم الغالب يخافون كذبا أو
إذا كان باغتهم عدو ولا يمكنهم مراجعة الإمام فإنهم يدفعون عن أنفسهم من باب الدفع، يدفعون عن أنفسهم لأن هذه ضرورة. نعم.
أو تعرف الخصوصة يخافون موتها فمتى جاء العدو بلده وتبع على أهله يرجع إليهم ولم يستطع أن يتخلف عنهم.
هذا سبب أنه في هذه الحالة يكون الجهاد فرض عين، إذا دهم العدو البلد فإن جهاده فرض عين على كل من يقدم من المسلمين لدفع الشر. نعم.
ولم يجد لأحد التخلف عنه إلا من يحتاج إلى إقامته لحفظ المكان والأهل والمال.
نعم.
ومن يمنعه الأمير من الخروج لقوله سبحانه انفروا كفافا وقتالا، وقل للنبي صلى الله عليه وسلم اذا استنكرتم فانفروا. وقد قال الله سبحانه الذين ارادوا ان يعيننا في الدنيا وما احلاه فقال ويستاذن فريق ويستاذن
فريق منهم الذين يقولون ان ربنا عوره. فريق منهم يعني من المنافقين. نعم.
يقولون ان ربنا عوره وما هي بعوره يريدون الا اكرارا.
نعم.
ولا يقولون الا باذن الامير اذا امكن ذلك، وكذلك ان عرض لهم فرصه يخافون فوتها جاز لهم انتهاكها ويستعملونه الى امكن.
نعم.
مساله واذا دخلوا ارض حرب لم يجد لاحد ان يخرج من الاكثر لعادة
أو خطاب
أو
غيره
إلا بإذن
الأمير. نعم، يجب على الجيش أن يكون خاضعا لطاعة الأمين ولا يتصرف إلا بإذنه وأمره لأجل الانضباط وعدم التفرق وعدم أيضا متاحة الفرصة للعدو، لأن المسلمين إذا كانوا جميعا صار أهيب لهم وأقوى لهم، وإذا تفرقوا أصاب العدو منهم غفلة انقض عليهم. نعم.
يطلب سبحانه وإذا كانوا معه على أهل الجنة إلا يذهبوا حتى يستأذنوه ولزوجه.
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يناموا حتى يستأذنوه. أمر جامع مثل أمر الجهاد، أمور مهمة. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. وقبلها قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوالا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا بد من الانضباط ولا يكون التحرك الا بامر أمير الجيش والنزول بأمره والرحيل بأمره والهجوم بأمره. توحد القيادة، لأن صار فيه قيادات كثيرة، حصل الفوضى وحصل اختلاف الكلمة وصارت فرصة للعدو. نعم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فالتفرق عرضة للنزاع. نعم. ولا يصلح في الجيش المدبرين وأمراء، لا بد أمير واحد يرجع الناس إليه. نعم. لأنه لأن أمير الجيش يتتبع هذه الأمور ويدرسها ويرسل الطلائع والعيون وتأتيه الأخبار فيرتب عليها التدابير، خلاف الفوضى فإنهم ما عندهم أخبار ولا عندهم اطلاع على أحوال العدو ولا عندهم أيضا خبرة ولا عندهم تدبير. نعم. فالأمور ما هي فوضى. نعم.
لا
ولهذا يقول فأذن لمن شئت منه، ما قال أذن لهم، فإذا استأذنوك فأذن لمن شئت منهم، الذي تكون المصلحة في الإذن لا يؤذن له. نعم.
ومن أخذ من ذلك بعض ما له قيمة لم يجد أن يستقصد به، والمسلمون شركاءه فيه.
ما أصاب المسلمون من أموال الكفار في الحرب فإنه غنيمة لا يختص به أحد منهم، ما يقول أنا اللي أخذته ولا اللي، أنت واحد من المسلمين، فيجمع ثم يجرى على حكم الله ورسوله توزيع. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فيجمع تجمع الغنيمة وتوزع على موجب، ينزع الخمس وأربعة الأخماس توزع على المجاهدين، للراجل سهم وللفارس سهما. نعم.
ومن
أخذ إلا بحق
ما له قيمة لم يجد أن يختص به.
أما الشيء اللي ما له قيمة، الشيء التافه، ما يدخل في الغنيمة، مثل تمرة ولا حبل ولا عصا ولا أشياء ما لها قيمة، ما تدخل في الغنيمة، ينتفع بها من أخذها. نعم.
والمسلمون شركاءه فيه لأنه ما بالقيمة مأخوذ من أرض الحرب بغير المسلمين.
وأنت ما أخذت هذا المال بقوتك وحدك، بل أخذته بقوة المسلمين، فهو مشترك بين المسلمين. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فمردها إلى الكتاب والسنة. نعم. والله فوض ولي الأمر ورسم له الخطة التي يوزعها عليها، فلا بد من التقيد بذلك. والغنائم أحلت لهذه الأمة، هذا من خصائص هذه الأمة، أن الله أحل لها الغنائم ولم تحل لنبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يجمعونها ثم تنزل نار فتحرقها، هذا في الأمم السابقة. وأما هذه الأمة فقد أحل الله لها الغنائم، قال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، وأطيب المكاسب هو الغنيمة، لأن الله قال حلالا طيبا فهو أطيب المكاسب. نعم. لأنه ناشئ عن الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله. نعم.
فكان غنيمة السبب المباح إلا الطعام والحياة،
الشيء اللي يفوت، الشيء اللي يفوت ولا له مدة، مثل الطعام الشاهد هذا لو يخلى تلف يوكل، من وجده يأكل منه. والعلف على الدواب هذا لو أجل يخرب، فتعلف البهائم منه ولا يحتاج أنه يجعل في الغنيمة. الشيء التافه أو الشيء الذي لا يبقى بل إذا بقي فإنه يكفي، هذا يبادر بالانتفاع به ولا يدخل في الغنيمة. نعم، إنما الأشياء التي تبقى هي التي تكون في الغنيمة، الدراهم والسلاح والإبل والبقر والغنم والأمتعة، هذه تكون في الغنيمة. نعم.
إلا الطعام والعلف فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه.
نعم.
كما روى عبد الله بن أبي أوفى قال: أخذنا طعاما يومئذ فكان الرجل يزيد فيأخذ مقدار ما يكفيه ثم يضطرب. رواه أبو داود. وروى سعيد أن صاحب بيت الشام كتب إلى عمر: إنا فتحنا أرضا كثيرة الطعام والعلف وكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك، فكتب إليه: لئن الناس يدركون ويحكون، ومن باع منهم شيئا من ذهب وفضة ففيه كلمة الله أن يفيها من المسلمين. ولأن هذا تدعو إلى هذا وفي المنهج مباراة في الجيش وفي تواعدهم.
وأيضا هو يتلف، أيضا هو يتلف ما يبقى. نعم.
ويحضر عليه نقل المعلومة والطعام من دار الإسلام، ولا يسلم قسمة ما يأخذه الباقي منهم، ولو قسم لم يحصل للواحد منهم شيء ينتفع به فأبيح لهم ذلك، فمن أخذ ما يحتاج به أو يعيش دوابه فهو أحق به. من سلف
إن استهلكه وأكله فهو له، وإن باعه تحول إلى درهم، الدراهم تدخل في الغنيمة. نعم.
لأنها كلام باب في دار الحرب، فإذا أخذته كان أحق به فالذي لا قيمة له في دار الحرب. وعنه يجب رده لأنه أبيح في دار الحرب للحاجة، وقد زالت الحاجة تزول الإباحة، ولهذا لا يجوز له في دار الحرب في دار الإسلام.
نعم.
مسألة: ويجوز تبييت الكفار وهو كسبهم ليلا.
يجوز تبييت الكفار، الهجوم عليهم في الليل بعد دعوتهم إلى الله عز وجل، إذا كانت قد بلغتهم الدعوة وأبوا أن يسلموا فللمسلمين أن يغيروا عليهم وهم غافلون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون في الصباح، ولأن هذا يمكن المسلمين من الاستيلاء عليهم، لأنهم لو تنبهوا استعدوا وقاوموا المسلمين. نعم. وهم قد أعلن عليهم الحرب وليس لهم عهد، أعلن عليهم الحرب وهم دارين أن المسلمين أعلنوا الحرب عليهم، ودارين أيضا أنهم ما لهم عهد مع المسلمين فليس لهم عذر. نعم. ويجوز أيضا رميهم بالآلة التي يكون فيها إتلاف كثير، لأن هذا فتح للكفار كالمنجنيق والمدفع، لأن هذا يفتك بهم ويرهبهم. نعم.
وقتاله الله يفعلهم، لأنه يقول الله عليه وسلم: أغار على بني المصطلق وهم غارون.
قبل دعائهم على ما محل مضى. لا يجوز قتال الكفار إلا بعد الدعوة. نعم. لكن بلغتهم الدعوة. بلغتهم الدعوة. نعم.
وأنعمهم تسقي على الماء فقتل مقاتلته واتبع دواليهم. وقال ابن المنذر جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم جنيق على أهل الطائف.
ومن جنيق عرفنا فيما سبق أنه آلة كبيرة نقضه على أهل الطائف في حصنهم، فدل على أن تستعمل الأدوات الكبيرة في قتال الكفار لأن هذا أفتك بهم وأرعب لهم. نعم. وإن كان قد يقتل الأطفال والنساء لكن هذا غير مقصود، هذا غير مقصود، وما دام اللي غير مقصود يدخل تبعا. نعم.
وعن أبي بن عرف أنه نطق بالنبيق على أهل الإسكندرية فاستولى ولا
يستولهم صبي
ولا
مسلمون. إذا استولى المسلمون عليهم فإنهم لا يقتلون الصبيان ولا يقتلون النساء، وإنما هؤلاء يسترقون يدخلون في الرق، وأما المقاتلة فإنهم يقتلون. نعم.
ولا يقتلون صبي ولا مسلمون ولا امرأة ولا راقب ولا شيخ كان.
كذلك الرهبان الذين اعتزلوا في الصوامع ولم يكن منهم مشاركة في حرب المسلمين يتركون على ما هم عليه، لأنهم ليس لهم بأس ولا مشاركة، فيتركون على عبادتهم وعلى ما هم عليه، فإن قبلوا الإسلام الحمد لله وإلا تضرب عليهم الجزية. وكذلك الشيخ الفاني الذي لا مشاركة له في الرأي ولا في القتال من الفكر، هذا يترك. أما إذا كان له رأي وتدبير فإنه يقتل، مثل ما قتل الصحابة جريج بن السمة سيد هوازن، وكان شيخا هربا ولكن كان عنده رأي وحنكة في الحرب يعطيهم إرشادات، فلما ظهر المسلمون به قتلوا دفعا لشره. نعم.
ولا زمن
لا يقتل الزمن وهو المريض مرض مزمن، لأنه لا يخشى منه شر، وكفره مقتصر عليه لا يخشى منه شر فيترك. وكذلك الأعمى الذي لا ماله رأي ولا مشاركة أيضا هذا لا يقتل، إن كان له رأي ومشاركة فإنه يقتل. نعم.
ولا من لا رأي له إلا أن يقاتلوا.
نعم.
قال عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الله ورسوله متفق عليه.
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلقوا بسم الله لا تقتلوا شيئا ثانيا ولا غدا ولا ضاع. قال: هؤلاء ليس لهم مشاركة في الحرب ولا يخشى منهم ضرر، وكفرهم قاصر عليهم لا يتعدى إلى غيرهم. نعم. وإنما يقتل الكافر الذي يخشى تعدي كفره إلى غيره، يكون داعيا من دعاة الكفر أو أنه يقاتل المسلمين فهذا يقتل. نعم. أما كافر لا يتعدى كفره غيره وإنما هو مقتصر عليه فهذا يترك. نعم.
وروى سعيد أن أبا بكر رضي الله يزيد حين أرسله إلى الشام فقال
يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية رضي الله عنهما، وكان قائد المحنك وكان رجلا فاضلا وساد أهل الشام مدة إمارته. نعم.
فقال
نعم.
وأن عمر أوصى سلمة بن قيس فقال: لا تقتلوا امرأة ولا صبية ولا حيلة عليها.
هذا في الحديث الصحيح: لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا صبيا ولا، موجود في الأحاديث. نعم.
ولا يقتل
المجنون من الكفار، كذلك المجنون من الكفار لا يخشى، لأنه ما يخشى منه شر. نعم. ها؟ الرجل الذي يخشى، منه الضرر على المسلمين، إما بدعوته إلى الكفر ومحاربة الإسلام، وإما بمقاتلة المسلمين. نعم.
وفي الحديث أبي بكر قال: وتزورون على قوم في صوامع لكم اشتبهوا أنفسهم فيها فزعموا حتى
يميتهم
الله على
ضلالهم. أي نعم، يعني كفرهم قاصر عليهم لا يتركون. نعم. والإسلام ما هو يفرض بالقوة، الإسلام اقتناع ومحبة للإسلام، ما هو يفرض بالقوة، ولا يمكن يكره عليه إكراه، فمن قبله الحمد لله، ومن لم يقبله ينظر، فإن كان له شوكة وله شر فهذا يقتل، أما إن كان ما له شوكة ولا شر، الكفر قاصر عليه فقط، هذا يترك، وما اختار لنفسه، اختار لنفسه الكفر يترك. أنت ما تجبرونه على الإسلام، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الهداية بيد الله، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الله. الدين لا يكره عليه بالقوة والإجبار، ولا يمكن، لأن القلوب ما يمكن يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولأنه لا إزالة لهم فلم يجد قتلهم كنيسة.
نعم.
والزمن والأعمى يغاص على الشيخ بما بيناه من عدد نهاية الأرض إلا أن يكون أمواله في الحرب فيسلمون، لأن ذلك نهاية ليس القتال.
الرأي يكون أقوى من القتال، لهذا يقول الشاعر: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. الرأي أقوى من القتال، فإذا كان كافر عاجز في جسمه لكن له رأي له خبرة في الحروب له، فهذا يقتل كفا لشره، مثل ما حصل من الصحابة في غزوة حنين لما ظهروا بدريد بن الصمة قتلوه مع أنه مثل الفرس من الكبر. نعم.
مثلا ويخير الإمام في أثار الرجال.
نعم.
ويخير الإمام في أثار الرجال.
إذا أسر الكفار، صاروا أسرى بيد المسلمين، فما الرأي فيهم للإمام، إمام المسلمين. إن شاء قتلهم.
ويخير الإمام في أثار الرجال بين الخلف والاستغفار والبداء والمن، ولا
يشار
إلى
الأصلح للمسلمين. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، أسرع خذوهم أسرع، فإما منا بعد وإما فداء، إما أن تمنوا عليهم وتطلقوهم بدون فدية، وإما أن تأخذوا منهم الفدية، هذا راجع إلى اختيار الإمام ما هو الأصلح للمسلمين. وإن كانوا من أهل الكتاب يسترقون، أما المشركون غير الكتابيين فهذا محل خلاف، هل يسترقون أو لا يسترقون. نعم.
ولا يسترقون إلى الأصلح للمسلمين.
نعم.
أما إذا قتل القتل فخلوا القتل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قتل
إمام قومه فهما أمير في 100 و 700. هذا دليل على أن الإمام إذا رأى قتلهم يقتلون. نعم. كانت المصلحة في قتلهم يقتلون، كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال بني قريظة. نعم.
وقتل يوم بدر عرضة
في وقعة بدر أسر المسلمون 70 من المشركين، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فأشار عليه عمر بقتلهم، وأشار أبو بكر بقبول الفدية منهم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي أبي بكر، ثم إن الله عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم، لولا كتاب من الله سبق لمسكتم فيما أخذت، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكتم فيما أخذتم عذاب عظيم. فهذا فيه لوم للنبي صلى الله عليه وسلم على قبوله الفدية منه، وكان لأن هو الغزوة كان الواجب أن يختم من أجل أن يرتدع الكفار في سائر الأرض إذا علموا بذلك وعلموا أن في المسلمين قوة. وأما عقبة بن أبي معاذ الذي كان يؤذي المسلمين في مكة، وكذلك النضر بن الحارث الذي كان يسخر من القرآن ويقول أنا أعطيكم أخبار الأعاجم أحسن من القرآن، وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، هذا قاله النضر بن الحارث يتحدى رسول الله ويتحدى القرآن بل يتحدى الله عز وجل، فلذلك لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم العفو عنه بل قتله. نعم. فإذا كان الكافر موغلا في الأذية للمسلمين وأثره المسلمون وجب قتله. نعم.
وقتل يوم بدر
حرمة بن أبي معين ولا ربيع صبرا يعني حبسا. نعم.
وجد العلم قد يكون منهما له قوة ولذلك يكون في المسلمين فيكون قتله أصبح من فيكون قتله أصبح للمسلمين. وأما جواز الذنب والبدع فلقوله سبحانه فإنا هنا ما أنبغينا بدع. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نمى على حمامة بن يسار وعلى أبي حفصة الشاعر.
وعن الهمامة بن وثال هذا السيد أهل اليمامة، سيد أهل اليمامة ذهب للعمرة وهو كافر، فصادفته خيل المسلمين في الطريق فأخذوه وذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بربطه في المسجد، فربط في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويقول ما وراءك يا ثمان، فيقول خيرا إن تقتل تقتل ذا دم وإن تطلب مالا أعطيناك وإن تمن على شاك، وكرر عليه صلى الله عليه وسلم ذلك ثم أمر بإطلاقه، ثم ذهب إلى بئر فاغتسل وتطهر ثم أعلن الشهادتين وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، وضرب حصارا اقتصاديا على أهل مكة لأن أهل مكة كانوا يمتارون من اليمن من أرض الخرج ومن أرض الزراعة، وكانت الحبوب تجلب إلى مكة من نجد، فلما أسلم سيدهم تمامة بن عدال منع تصدير الحبوب إلى أهل مكة نكاية بهم. نعم.
وعلى أبي عبد الشاعر.
نعم.
وعلى عاصم الربيع. وقال في أسارة لو كان المؤمن ابن علي حيا ثم كان في هؤلاء المنى فأضرحته له. ودليل بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سال أسارة وكانوا 73 رجلا فكاد كل منهم يا رحيم وكان كل قصة من هذه الصورة قد تكون هي قصة. وفي بعض الأثار وفي بعض الأثار فإن المهمة تكون له قوة ونجاية فقتله أولى. ومنه الضحيح الذي له مال كثير ففداءه أولى. ومنه الحسن الظاهر في الإسلام فيذاقه ربما كان سبب الإسلام فالدم عليه أولى. ومنهم من ينتفع بخدمته ويذم شره فاستغفاره أولى. والإمام أعلم بالمصلحة فينبغي أن يفوض إليه ذلك.
نعم هذا من صلاحيات الإمام. نعم يعمل ما يراه الأصلح من قتل أو فداء مجانا أو بفدية أو استقاق. نعم.
ويجوز استقاق أهل الإسلام ويجوز وأما غيره فلا.
نعم استقاق أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس لأنهم أهل الكتاب. والمجوس قيل إن لهم كتابا فرفع والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الجزية فعاملهم معاملة أهل الكتاب فهؤلاء يسترقون. أما غيرهم فلا فيه إلا القتل أو الفدية أو المن عليه مجانا. نعم.
وأما غيرهم فلا. وعلى يجوز استرقاقهم لأنه كافر فجاز استرقاقه كذلك.
وهذا هو صحيح أنه يجوز استرقاق جميع الكفار وثنيين أو كتابيين يجوز استرقاقهم. قد استرق المسلمون جماعة من العرب ما هو خاص باليهود والنصارى. نعم.
إذا
ثبت هذا فإن التكفير مشروع. والاسترقاق هو ضرب الملك عليه وعلى عقبه ونسله. فالرق الشرع هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. لما تمرد على عبادة الله عز وجل الذي خلقه من أجلها وأبى أن يعبد الله عاقبه الله فضرب عليه العبودية للخلق جعله رقيقا للخلق عقوبة له. نعم. وإذا تقرر عليه الرق فإنه لا يرتفع إلا بالعتق. لا يرتفع الرق إلا بالعتق ويثبت عليه وعلى ذريته ما تناسب إلا من اعتق منه. نعم.
إذا ثبت هذا فإن التخيير مشروع تخيير وصحة الارتداء.
فالذين ينكرون أصل الرق ويقولون أنه ما يجوز هؤلاء إن كانوا جهالا فإنهم يبين لهم وإن كانوا عندهم علم ويعرفون أنه مشروع لكنهم يكرهون هذه ردة عن الإسلام. إذا كان يكره الرق ويعلم أنه حق شرعي ومن أحكام الجهاد في سبيل الله فإنه يكون مرتدا لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. إذا كان الرق من هذا الطريق. أما إذا كان الرق من طريق النهب ومن غير القتال فهذا لا يجوز. نعم. لأن في الحديث جلالة أنا خصمه يوم القيامة من أعطى بي ثم غدر ومن باع حرا فأكل ثمنه ومن استاجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يوفيه حقه. فلا يجوز بيع الحر واسترقاق الحر إلا بحكم شرعي. نعم.
إلى هذا فإن التخيير
مشروع تخيير مرتكب المرتكب لا تخيير شهوة. نعم ولي الأمر يأخذ ما فيه المصلحة للمسلمين ما هو بحسب رغبته هو لا ينظر في مصلحة المسلمين. نعم.
فإذا رأى أن مرتكب المسلمين في قتله يعني يكون لا شرط في الوباء في أمرين، أحدهما يأتي الأبرار الذي يرد أفضل. قال إلكاع: فالإسهار لا حكم إليه إلا أن يكون معروفا يجمع فيه الكثير. مسألة: وإن توقفهم أو بادات من الناس فهو ضحيها. لا نعلم بها خلافا.
المال الذي يؤخذ في فدائهم يكون غنيمة للمسلمين، تجري فيه السهام، الفدية تكون ضمن غنيمة. نعم. والأرقة يوزعون على المجاهدين مثل السهمان. نعم.
فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال سنة فدائها أرقى غير الغنيمة، ولأنه مال
سبب عائلة صغار مع والديهم فإنه لا يفرق بين والد وولده الصغير، الذي يترك مع والده أو مع والدته حتى يكبر ولا يفرق بينهما. نعم.
أجمع على أن التفريق بين الأم وولدها وولد الطفل غير جائز. ورواه أبو أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والديه وولدها فرق الله بينه وبين نفسه يوم القيامه. قال الترمذي وقال حديث حسن غريب.
وهذا من عدل الاسلام ورحمته للخلق، انه ما يفرق بين الطفل الذي يعيش في حضن امه وامه بما يترتب على ذلك من الضرر بامه والضرر بالطفل، بل يترك معها حتى يكبر. نعم.
ولان في ذلك يقرا منها وتحفظ منها عليه. وظاهر كلام الفرق انه يحرم التفريق وان كان الولد صغيرا وبالغا.
هذا في الصغير لا خلاف فيه، أما في الكبير هذا هو محل الخلاف، هل يفرق أو لا. نعم. للمصلحة، لأنه ما هو محتاج الأم، أمه ما هي محتاجة الأم. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
بالغات. نعم.
ولأن الأحرار يتفرقون بعد البلوغ، فإن المرأة تزوج ابنتها ويفرق بينهما فالعبيد أولى.
نعم.
فلا يجوز التفريق بينه وبين ولده لأنه أحد الأبوين أشبه الأم، والجد في ذلك كالأب والجدة كالأم.
هذا من باب القياس، وإلا النص من فرق بين والدة وولدين، هذا هو اللي فيه النص، قاسوا عليه بقية الأقارب. نعم.
يا الجدة والجدة أم يقومان مقام الأبوين في استحقاق حقائق والميراث دون نفقة، فقال بذلك الجد والجده من قبل الله والكفر لان الجميع قياده ورحمانيه فاستووا في ذلك الاستواء في بلده حاله بعضهم ببعض ولا يضرب بين اخويه ولا تختيه لما رضي رضي عن علي رضي الله عنه قال وهبني رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما اخويه فبعت احدهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل غلامه فاخرته فقال رده مده اخرجه بالكريم وقال النبي حسن غريب وروى عبد الرحمن بن مبروك عن ابيه قال كتب الينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تستعجلوا بين الاخوين ولا بين الام وولدها في البيت ولانه ذو رحم محرم من النسل فلم يجد التفريق بينهما كالوالد والولد.
نعم.
فسأل
ومن كرامهم على أنه رحم فلا أعلم. شوف اللي بعده أطال في هذه القرية. نعم.
فسأل ومن أعظم الرقية تستعين به في غزاتك وذاتك فإذا أخذت فله ما أخذت إلا أن يكون لم يقع غزاتك بعينها فيوصف فيعرف القول في القول.
نعم.
لأن المرضي لا ينفي للمعارض والنفقة لا ينفي للإجارة فكان له قاضي كما فرض أن لم يحج عن محجج بجانب فإن الفضل وإن أعطاه إليهم
إذا اشترط عليه أن يرد الباقي يرد أما إذا لم يشترط عليه أن يرد الباقي فهو له. نعم.
فإن أعطاه إليهم ينفقه في الغزو أو في سبيل الله فقال منهم أنفقه في غزاة أخرى لأنه أعطاه جميعا في سبيل الله مطلقا فلزمه كتاب ما أمره به كما أعطى كلمة يحج بها فقال منها خطة خطة في الحج. مسألة وإن حمل على حرام في سبيل الله فهي له إذا رجل إلا أن يجعل حديثا.
إذا حمل الغازي على فرس يعني يعطي فرسا يركبها في الغزو من بيت المال تكون له إذا رجع إلا إذا كانت هذه الفرس وقف حبيس يعني وقف فإن الوقف لا يجوز تملكه بل ترد في الوقف. نعم.
قوله حمل على فرس يعني يعطيها ليرد عليها فإذا قد علينا هذا المال يكون نفقة المنفوعة إليه كما يكون نفقة المنفوعة إليه إلا أن تكون عادية فتكون لصاحبه أو حديثا فيبقى حديثا لذلك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حملت على فرس عجيب في سبيل الله فأتاه صاحبه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه بعروض
إذا كان عند الكفار أموال معلوم أصحابها من المسلمين واستولى عليها المسلمون فإنها ترد إلى ملكها، لأن ملكهم لم يزل عنها، ملك المسلمين لم يزل عنها، ترد إليهم ولا تدخل في الغنيمة. نعم.
ورد إليهم إذا عرض غائبه قبل الإسلام، وإن كتب بعد علمه فلا تؤخذه بجنابه الذي كتب به على عامله. أما إذا عرض غائبه قبل الإسلام رد إلى صاحبه بغير شيء في قبل عامله، لما روى ابن عمر أنه كان له أسرى إلى العلم فضر عليه المسلمون فرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولا يكتم،
لأنه من مال المسلم وليس من مال الكافر. نعم. ولا يكون غنيمة. نعم.
وعنه قال ذهب له فضل فأخذ العدو فظهر عليه المسلمون فرد إليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فرحمه له. وقال أكرم أخرج به حيوة أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب فيما أخذ المشركون من المسلمين ثم ظهر المسلمون عليه البعث، قال من وجد ماله بيمينه فهو أحق به ما لم يؤذن. وروى هذه الأحاديث كلها سعيد بن غفور. وأما ما أدركه المسلمون بعد ما قتل ففيه روايتان، إحداهما أن طعامه أحق بالثمن الذي كتب به على موفيهم، وكذلك يمديه ثم قتل ثمنه فهو أحق بالثمن، لما روى ابن عباس أن رجلا وجد بعيرا كان المشركون أعطاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيته قبل الإسلام فهو لك وإن أعطيته بعد ما قتل أخذته تقيما، ولأنه إنما منع أحد له بمن شيء كي لا يفقد أحد أحده من الغنيمة أو يضيع الثمن على المشتري، وحق الغالب يتحمل بالثمن ويعطي صاحب الغالب من أي مال لمن بلاد مثل الشخص المشروع
إلى آخره. نعم.
فإن أخذ فسألت وإن اشترى أكثر من العيوب.
طيب اللي بعده تفريعات، هذه تفريعات. نعم. الأنفال. نعم.
وهي زيادة على التأمين المستحق وهي ثلاثة.
الأنفال جمع نفل وهو الزيادة على السهام، لأن ولي الأمر يقسم الغنيمة، يقسم الغنيمة على المجاهدين بعد نزع الخمس منها، وينفل يعني يزيد أصحاب الشجاعة وأصحاب المكانة في الحرب يزيدهم على سهامهم، هذا من صلاحيات تشجيعا لهم ومكافأة لهم. فالأنفال ترجع إلى الله ورسوله، قل الأنفال لله والرسول، ويقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ولي الأمر، فله أن ينفل بعض الغزاة ويعطيهم زيادة على سهامهم في مقابل ما بذلوه من زيادة الجهد في القتال والقضاء على العدو، لأن المجاهدين ما هم واحد، هم ناس شجعان وهم ناس أصحاب خبرة، فهؤلاء يشجعون ويعطون زيادة على سهمان. نعم. والسلب هو الثياب، ثياب المقتول، هذا لا يدخل في الغنيمة، يأخذه قاتله. نعم.
لا يعلم فيه خلافا ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل جاهلا فله سلبه رواه أنس،
يعني ثيابه سلبه يعني ثيابه. نعم.
رواه أنس وسلبه في نزول ورواه قتادة قال فرجع مع النبي صلى الله عليه وسلم على حميه لما تغير غيظان من المشركين قد على رجل من المسلمين فاستدق له حتى يده بمرض فضربته بالسيف على ابتعاثه ضربه بالغه الموت ثم جنى فضله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه كلمه فله سبب قال فقلت اليه فقلت من يشهد لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا ابا قتاده فقصصت عليه القصه فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله فاعطه لي فقال ابو بكر بن الصديق لا اهل الله إذا
لا الله
لا الله استعملوا إلى أثر من أثر الله فيقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سببا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأحسنه إليه فأعطاني متفق عليه.
نعم.
وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من قتل كافرا فله سببه فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلافهم فضربوا أبو داود واختلف ما عليه من لباس وحلمه وخلافه وخواصه في آل الله وذلك كان محبوبا من السلف من اللباس وكذلك السلاح
قال الله أعلم أنه خاص باللباس ما يعني يشمل الفرس والسلاح نعم خاص باللباس
ولأنه يستعين به في حرفه وكلامه فهو أعلى من أخذ اللباس وكذلك الدابة لأنه يستعين بها بعد السلاح وأبلغ منه
أجل ما يبقى شيء للغنيمة لا راح السلاح وراح الخيل وراح لا يبقى شيء لا هو خاص باللباس فقط نعم
ولذلك استحق بها زيادة السهمان
نعم
فأما الدراهم فليست من السلف لأنها ليست من المنبوذ السهمان استعان به بالحرب وكذلك أمره وأهله
طيب والخير من الملبوس أي من الملبوس نعم
وما لا يستجده عليه وعن ابي عبد الله رحمه الله روايه اخرى ان السلف لا يرون ليست من السلف فهو خيار الخلال
هذا هو صحيح نعم
فهو خيار الخلال وصاحبه كان يبكر
نعم
قال الخلال ان الخلال ما كان على بدنه والدابه ليست كذلك
نعم
وذكر رسول الله حديث عمرو بن معتكيه فاخذ سواديه ومنطقته
من يعني حجاب المنطقة الحجاب نعم
ودليل الأولى ما رواه مالك
اللي بعدها وش اللي بعدها
وإنما يستحق ذلك من قتله حال خلال الحرب
نعم
غير مسلم ولا ممنوع من القتال
نعم
قال أصحابنا اشترطوا ذلك أربعة شهور
شنو اللي بعدها
فأولى
الغنائم وقسمتها
نعم
وهي نوعان أحدهما الغنائم على قسمين أشياء ثابتة وأشياء منقولة فالمنقولة مثل الدراهم والدواب والأسلحة هذه منقولة هذه توزع بين الغانمين والثانية الأشياء الثابتة مثل الأراضي والبيوت وغير ذلك فهذه يخير الإمام بين أن يقسمها بين الغانمين وبين أن يوقفها للمسلمين وقفا مستمرا وتكون غلتها للمسلمين نعم
وهي نوعان أحدهما أثر فيخير الإمام بين قسمتها على الغانمين وبين وقفها على المسلمين ويوضع عليها فيربط عليها قرارا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده كلها أجرا لها
نعم من زرعها يؤخذ منها أجر ومن استعمل هذه الأراضي يؤخذ عليه أجر سنوي للمسلمين لبيت المال، يعني كل بيت المال يصرف في مصالح المسلمين. نعم.
وهي الأرض التي أصبحت عنوة وهي ما أصبح عنها هذا السيد فحكمها أن النار تخير بين قصتها بين الظالمين وبين ربها على جميع المسلمين، لأن تلك الأرض هي ما ثبت في حجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم نصف خيبر ووقف نصف ثاني واحد ووقف مكة ولم يخف منها
مكة اختلف العلماء هل فتحت عنوه ولا صلح؟ صحيح انها الصحيح ان بعضها اخذ عنوه وبعضها صلح، هذا هو الصحيح، وما دام كذلك فهي ليست من المغانم. نعم. عمر وقف ارض الشام وأرض العراق وأرض مصر وضرب عليها الخراج، هذا على الاختيار الثاني أن الإمام مخير، إن بغى يقسمها وإن بغى يبقيها للمسلمين فله ذلك وينظر في المصلحة. لا يكفي. للمجاهدين إمام شرعي فإنه لا يجوز، لأن هذا يجر على المسلمين شرا وضررا أكثر مما يتوقع من المصلحة. نعم. المهم أنه لا جهاد في الإسلام إلا بإمام، ألا هي القاعدة، لا جهاد إلا بإمام، وهذا مما يدل على ضرورة نصب الأئمة. نعم.
قال
الشيخ وفقكم الله: الإمام له تصرف في الأسرى، فهل له تصرف في الكفاية والأرزاق بأن يرد لأهله الكفار وعن التراخص شيوخ وأرهابه؟ الأسرى إذا من عليه مجانا يرد إلى أهله، إذا من عليه مجانا أو بالفدية يرد إلى أهله الكفار. نعم.
قضية
الشيخ وفقكم الله: إذا تترس العدو النساء والصبيان وظن الشرك بالحرب شروعا لبنيه، فهل يجوز قتالهم هم وعمائهم من النساء والصبيان؟ نعم. إذا تترس الكفار بمسلم فإنهم لا يتركون، بل يرمون ولو إن قتل هذا المسلم لأنه غير مقصود، وإن قتله يكون مضرة جزئية، لكن ترك الكفار هذه مضرة أشد، فيعفى في هذه المسألة. هذا إذا كان أخذوه قهرا عنه وأسروه فإنه يغرب ولو أدى هذا إلى قتل هذا المسلم، لأن هذا غير مقصود وهذه مفسدة جزئية. أما إذا كان هو بقي مع الكفار باختياره، مسلم بقي مع الكفار باختياره، فهذا حكمه حكم يقتل معه. نعم.
قال الشيخ وفقكم
الله: إذا قلنا بالجواز عن الكفار بدون
دليل فنحو
من الآلات التي ضربت عليه، فهل
يعالج هذا
المنع من قتل الصبيان لأنه
هذا
قلنا أنه يغتفر، هذه مفاسد جزئية تغتفر في مصلحة تغتفر في جانب المصلحة العامة، يغتفر قتل الصبيان والنساء والمسلم مع الكفار، يغتفر هذا بجانب المصلحة العامة في قتل الكفار، ولأن قتل هؤلاء غير مقصود إنما جاء تبعا. نعم.
قال الشيخ وفقكم الله: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الإجابة عن قصة الصحابي أبي قصير رضي الله عنه؟
قصير
رضي الله عنه في صحيح البخاري وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإله مسعر الحرب
مسعر
الحرب، وتعرض الصحابي رضي الله عنه لقرار بن قريش هل فيه دلالة على رجال الكفار في غير أمير ولا زيد؟
الرسول ما أجازهم على هذا تصرف منهم، الرسول ما أجازهم ولا أذن لهم بذلك، وإنما هذا تصرف منهم ليخلصوا أنفسهم فقط، هم ليخلصوا أنفسهم، فعلوا هذا ليخلصوا أنفسهم من الكفار، والمسلمين يعمل ما يخلصهم من ظلم الكافر ما في شك، فهم فعلوا هذا من باب التخلص من الكفار، ولم يكن هذا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم ما كانوا في عهد في تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا تحت ولاية الكفار، فهم عملوا هذا من أجل يخلصوا أنفسهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الأخوة كافر عدده عدد المسلمين مرات كثيرة، فهل إذا أثر المسلمون القتال يعد هذا من الفرار والتولي يوم الجمعة؟
أما إذا لقوا الكفار، إذا لقوا الكفار في المعركة فإن ولي القائد ينظر، فإن كان عدد الكفار أكثر وعدد المسلمين قليل جدا فلهم أن ينصرفوا، لأنه هذا ضرر لا ولا يترتب عليه كبير، قد ينقضون على المسلمين. أما إذا كان في المسلمين قوة فإنهم يقاتلون، ولو كان عددهم قليل لكن فيهم قوة وفيهم سلاح وفيهم، نعم هذا يتبع نظر ولي الأمر القائد، كانت المصلحة في قتال الكفار قاتلهم، كانت المصلحة في مهادنتهم وترك قتالهم فعل ذلك لأجل تفادي المسلمين، كما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه في غزوة مؤتة، إنه جانب المسلمين حتى خلصهم من الكفار. نعم.
الشيخ
وفقكم
الله، ما هو الأفضل للمسلم والمسلمة عند لقاء العدو؟ هل يقاتله فيقتل أو يستسلم عند عدد المقدرة؟
نعم.
ما هو الأفضل للمسلم والمسلمة عند لقاء العدو؟ هل يقاتله فيقتل أو يستسلم عند عدد المقدرة؟
يقاتله، لا يسلم نفسه له، يسلم نفسه الكفار؟ لا، قاتله، فإن قتلوه فهو في سبيل الله. نعم.
المقاتلة
ومن يتبعهم من الذرار والنساء، أما اللي ما قاتلوا هؤلاء ما يدخلون فيه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من الإخوة من كتب شيئا من وحدات القوات العراقية في خلق الخليج، فهل ما أخذه بنفسه حسن أم هناك مجموعة عن ذلك؟
والله ما أدري، هذا يراجع فيه ولاة الأمور، فإن أذنوا به فهو له، وإن لم يأذنوا به فإنه يرد عليه وهم يتصرفون فيه. نعم.
قضية الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الاستعانة بالكفار على
بغاة
المسلمين؟
لا، ما يجوز الاستعانة بالكفار لقتال المسلمين ولو كان المسلمون بغاة، هذا لا يجوز الاستعانة بالكافر على قتال مسلم. نعم. إنما يجوز الاستعانة بالكفار بشرطين، أولا أن يكون هناك ضرورة وحاجة إلى ذلك، وثانيا أن يكون القتال مع الكفار. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول رسول صلى الله عليه وسلم أمامك من قتال قبل أن يسلم بالمسجد،
لكن حزب البعث في العراق هل هو مسلم يوم حرب الخليج؟ هم مسلم، يعني بعض الناس يشبه بهذا، يقول أنتم تستعينون بالكفار على قتال المسلمين، يقول من قال كلهم مسلمين؟ هذول بعثيين. نعم.
فضيلة
استدلوا لهذا على جواز دخول الكافر المسجد. وقد دخل النصارى نصارى نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، دخلوا عليه وهو في المسجد، وحتى انهم صلوا صلاتهم في المسجد. فلا باس بدخول الكافر المسجد لغرض صحيح، لمصلحه، لمراجعه ولي الامر، لامور تتعلق بمصلحه المسلمين، ما في باس. نعم. ما هي البطانة؟ البطانة المستشارين، البطانة المستشارين، وهذول رقة خدم ما هم مستشارين. نعم، هذول مستذلون خدم. نعم. فاتت عليها الست. نعم.
وليس
ما يجوز إذا كان أنه متفق مع الموظفين على أنه يعطيهم شيء من المال، هذه رشوة، لا يجوز. أما إذا كان مجرد معقب ولا يعطي الموظفين شيء، وإنما يأخذ في مقابل عملا تعبه ولا له علاقة بالموظفين ولا اتفاق مع الموظفين أنه يعطيهم، فلا بأس بذلك، لأن هذا في مقابل تعبه، ليس هذا من الرشوة. الرشوة التي تعطى للموظف سواء عن طريق صاحب المعاملة أو عن طريق الوثيق وهو المعقب، هذه هي الرشوة. نعم. لأنه يذكر أن بعض الموظفين يتفقون مع المعقبين، يقولون حنا نعدد معاملاتهم وأنتم راجعونا، خذوا منهم دراهم وتجاسموا. هذا واقع ومذكور عند بعض الذين لا ذمة لهم، يبيعون الأعمال الوظيفية، يبيعونها بيع على الناس، ولهم سماسرة في الأسواق يسمونهم المعقبين، وهم شركة، شركة رشوة والعياذ بالله، فهذا لا يجوز. نعم. التسابق بالأقدام جائز مباح، لكن لا يجوز أخذ العوض عليه. التسابق بالأقدام للرياضة وللقوة إظهار المهارة لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم سابق على قدمه، ولكن العوض لا يجوز إلا في ثلاث مسائل. ثلاث مسائل هي من وسائل الجهاد: نصل أو خف أو حافر. النصل المراد به الرماية، يجوز أخذ العوض على الرماية، وكذلك الخف وهو المسابقة على الخيل، وكذلك الخف وهو المسابقة على الإبل في أصحاب الخفاف، والحافر هذا للخيل. هذه المسائل الثلاث التي يجوز أخذ العوض في المسابقة عليها، وما عداها لا يجوز، لكن يباح، تباح المسابقات بدون عوض، مثل المسابقة على أقدام، المصارعة التي ليس فيها، ما هي المصارعة المعروفة الآن حق الكفار، لا، المصارعة مثل مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانه، المصارعة التي ليس فيها ضرر وليس فيها، يجوز المسابقة في هذه الأمور لكن من غير مال. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما كفارة من أنزل أو جامع متعمدا نهار صيام نفلا فريضة ولا كفارة؟
لا 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 يحرم عليه ذلك، النفل يجوز قطعه، يجوز الإفطار بالأكل والشرب والجماع، فالصائم تنفلا له أن يفطر ولا يواصل اليوم ما فيه. الإسلام انتشر بالدعوة وبالسيف، انتشر بالاثنين، دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وانتشر أيضا بالسيف لمن عاند، فالذي يقبل الدعوة ويستجيب الحمد لله، وأما الذي يعاند بعد قيام الحجة عليه فليس له إلا السيف لكف شره. نعم.
قيل في الشيخ وفقكم الله فترى أن طلبة العلم في هذا الشيخ حتى يتمكن المسلمون من إدبار الكفار دين الله والإسلام دين الله والإسلام بسبب أنه كان معهم الكفار يمنعون ذلك، فإذا تمكن الدعاة من إدبار الكفار الدين الإسلامي من غير جهاد فإن ذلك شر الجهاد، فما رأي فضيلتكم؟
طيب، ولا بلغوه معين يقبلون يتركون؟ ما مثل يبلغون أول الدعوة ويدعون إلى الإسلام، هذا الشيء لا ينازع به أحد، ولكن إذا أبوا قبول الدعوة وخروا على الكفر يتركون؟ قال بلغتهم الدعوة وخلاص؟ لا، يقاتلوا، من دعي ولم يقبل يقاتل. نعم، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أبوا فقاتلوا، فاستعن بالله قاتلوا. لما أرسل علي يوم خيبر أعطاه الراية قال انزل على رسلك حتى تنزل لساحتك ثم ادعوهم إلى الإسلام، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فأمرهم بدعوتهم أولا إلى الإسلام ثم إذا لم يقبلوا فليقاتلوا، وهذا الذي حصل. وكذلك في وصيته للقوات يقول ادعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فاستعينوا بالله وقاتلوه. نعم.
وغير الشيخ وفقكم الله يقول أحدهم طلبت العلم الكبار إنه لا يعرف اليوم على وجه الأرض جهادا في سبيل الله، فهذا يجلب هذا لصاحبه وعلى الأرض وهكذا، فما هو رد فضيلتكم وفقكم الله؟
هذا الحكم غير صحيح، هو لا يعلم الغيب ولا يعرف أهل الأرض كلهم، ما يعرف، ما يجوز إطلاق هذا الكلام، يقول أنا لا أعلم، ما يقول ما في الأرض مثلا، ما في الأرض من يجاهد في سبيل الله، لكن يقول أنا ما أعلم أحد، كونك لا تعلم لا يدل على عدم وجوده، فيجب أن المسلم يتأدب في الكلام ولا يطلق الكلام على عواهنه. نعم.
قضية
الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر جهاد الجو في زمان الحاضر افضل من جهاد البر والبحر ايضا؟ لا، ما هو جهاد البحر، جهاد البحر اشد خطر، الجو مثل اللي في البر، يمكن يهبط على الارض او ينزل في مظله ويهرب او يعمل شيء، لكن في البحر ما له شيء، لا إلا الغرق ولا الجهاد في سبيل الله. نعم، فالجهاد بالجو هذا تابع للجهاد في البحر. نعم.
قضية الشيخ وفقكم الله، إذا دخل العدو إجابة بعض المسلمين استولى عليها، فماذا يجب على أولياء المسلمين؟ وهل يصبح يخالف منها أم يحكم عليه الخروج؟
حسب الاستطاعة، إذا كان يستطيع الخروج والفرار بدينه والهجرة إلى بلاد المسلمين وجب عليه، إن كان لا يستطيع فإنه يبقى بقدر الضرورة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. نعم. قضية
الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين حديث أبي هريرة رضي الله عنه
الجهاد أفضل من حيث العموم، وهذه العشر أفضل من حيث الخصوص، يعني من حيث الخصوص هذه العشر فقط، إن انتهت العشر انتهت الفضيلة، لكن الجهاد دائما هو أفضل الأعمال. نعم.
الله
تعالى يقول فيمن يعرف البلاد
من
أركان
الإسلام.
له وجهة نظر. نعم له وجهة نظر، لأن بعض العلماء يرى أنه عندي من أركان الإسلام. نعم قوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. نعم.
من خاف الدفاع عن نفسه وحريمه وماله ووطنه فهل يعد هذا من الجهاد في سبيل الله؟
نعم إذا كان قصده دفع الظلم عنه ودفع الصائل عن نفسه وعن ماله، بل هو شهيد إذا قتل وهو يدافع عن نفسه أو عن ماله أو عن حريم فهو شهيد كما جاء في الحديث. نعم.
قضية
الشيخ وفقكم الله، أيهما أفضل؟ جهاد القتال أم جهاد طلب العلم وتعليم الناس؟ جهاد القتال أفضل، جهاد القتال أفضل لما فيه من إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. الجهاد في سبيل الله يقولون أفضل من تعلم العلم. العلم غير الضروري، أما العلم الضروري فلا، هذا مقدم. يعني يعرف الإنسان عقيدته ويعرف صلاته وزكاته وصيامه وحجه أركان الإسلام، هذا علم ضروري لا بد منه، وما زاد عن ذلك من علم المواريث والمعاملات والأوقاف والوصايا والأنكحة فهذا فرض كفاية، يكون فرض كفاية من قام به سقط الإثم عنه الباقي. نعم.
وغير
الشيخ وفقكم الله ما صحة ما تغريه في كتب الشارع من أن حسان رضي الله عنه كان جبانا حسانا يرضى عن مكانة المدينة ولا يخرج من الجهاد والقتال. البحث عن هذا لا يجوز، لأن يعني حسان رضي الله عنه من الصحابة من الأنصار والذين دافعوا عن الإسلام بالشعر والقول، وكان شعره أشد على المشركين من وقع السهام، وقال له صلى الله عليه وسلم أهجهم والروح القدس معك. فحسان له فضائل، ولا يجوز البحث عن هذه الأمور ليه سواء صحت ولا ما صحت، ما لنا دخل فيه، لأن هذا يفتح مجال للكلام في الصحابة، ولسنا ممن يتتبع نقائص المسلمين عموما فضلا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز ذكر هذه الأمور نشرها بين الناس. نعم وإن كانت مسودة في التاريخ قد يكون كتبها مغرض أو كتبها، فلا يجوز البحث عنها ونشرها. يعني ما لقيت ما تبحث إلا أن حسان فيه جبان شداء هذا. نعم ولا لقيت الحسان غلاني ابدا الا هل انت تقول انه يعني جبان، انت جبان بعد، يمكن انت اكثر جبانه من غيرك. نعم.
وغير الشيخ وفقكم الله، اذا كان
النبي
قد
ذهب الى الحاصل انه لا يجوز التنقيب عن ما قيل في الصحابه حتى ولو صح، ما يجوز النشر ولا يجوز، لما له من الفضائل تغطي ما قد يصح من بعض النقائص، تغطي نقائصه، فلهم فضائل ولهم ثواب ولهم أعمال ما هي عند غيره، فالواجب الكف عنهم والثناء عليه. والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، هذا موقف المسلم من السلف الصالح ولا سيما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وغير
الشيخ
وفقكم الله، إذا جاء قد ذهب إلى الدراسة بأمر ولي الأمر في دون كتب بعض ما كتاب
بينهم، إذا كان
قد ذهب إلى الدراسة
له أجر، لكن ما هو مثل أجر من أخلص النية، ما هو مثل أجر من أخلص النية، وإلا قيامه بالعمل الذي ينفع المسلمين له فيه أجر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز في هذا الوقت أن يدعو المسلم بقيام فريضة الجهاد في هذا الزمان، أن يعتبر هذا من تمني لقاء العدو؟
ينبغي إشاعة فضائل الجهاد في سبيل الله وإعلام الناس بها ونشرها، تفقيه الناس فيها، لأن هذا من واجبات المسلمين ومن واجبات دينه، فدراستها والبحث فيها ومعرفة أحكامها هذا أمر مطلوب في كل زمان، حتى ولو كان في زمان ليس فيه جهاد، فلا ينسى الجهاد بل يذكر وينوه بشأنه. نعم.
وقيل للشيخ وفقكم الله، ما هو قول فضيلتكم فاسق أو فاجر، وهل هناك فرق بينهما، وهل يصح أن يقول رجل إلى آخر إنه فاسق إذا كان مثلا مخبتا وحالفا لحجته؟
الفاسق والفاجر هو المرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا، هذا هو الفاسق، من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك هذا فاسق ويقال له فاجر، يعني خارج عن طاعة الله. وأما من ارتكب صغيرة ومحرما ولم يصل إلى حد الكبيرة فهذا لا يقال من فاجر ولا إنكار، لكن يقال إنه عاقل وآثم. نعم. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فقسم المخالفات إلى ثلاثة أقسام: كفر وفسوق وعصيان. نعم.
ما رأي فضيلتكم في مقولة إن جهاد الله أشد من جهاد العدو؟
هو الإنسان لا يجاهد العدو إلا بعد ما يجاهد نفسه، يعني ما في شك، فجهاد النفس لا شك أنه أهم مقدم، فمن لم يجاهد نفسه فإنه لا يجاهد، لا يستطيع جهاد العدو. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله رحمه الله تعالى: ولا يستعان، يستعين المسلمون لا يستعينون على جهاد الكفار بكافر يغزو معهم أو يمدهم بالمال إلا لحاجة، إذا كان المسلمون في حاجة إلى مساعدة الكفار على قتال الكفار جاز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان ببعض الكفار كما في غزوة حنين، خرج معه أناس من أهل مكة قبل أن يسلموا، ومنهم صفوان بن أمية قبل أن يسلم، وأخذ منه أدراعا، استعار منه أدراعا، فقال صفوان: أغصب يا محمد؟ قال: لا، ولكن عارية مؤدات. فأخذ الأدراع من كافر قبل إسلامه، فهذا دليل على أنه عند الضرورة يستعان بالكافر على قتال الكفار. وأما عند القدرة من المسلمين وعدم الحاجة فلا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رد الكافر الذي أراد أن يغزو معه وقال: إنا لا نستعين بكافر أو لا نستعين بمشرك، لأن الصحابة في غنى عن ذلك، والصحابة أقوياء في تلك الغزوة. نعم. وقد وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم العهد مع اليهود على أن يقاتلوا معه من أراد المدينة وهم كفار، دل على أنه استعان بالكافر عند الحاجة لقتال الكفار. وهذا هو الذي جرى في حرب الخليج الثانية لما اعتدى هذا الطاغية على جيرانه ولم يكن بالمسلمين طاقة في مقاومته، استعانوا بالكفار عليه فخذله الله سبحانه وتعالى. نعم، بناء على هذا القول عند الضرورة. نعم.
ولا تستعانوا بمشركين إلا عند الحاجة.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا
نستعين
بمشرك. نعم. ولأنه لا يؤمن أن ينزل على المسلمين غضبا فأشهد المنكر والمقدر.
لأنه قد يضر المسلمين في التجسس عليهم، فعند عدم الحاجة لا يجوز إدخاله في جيش المسلمين لأنه لا يؤمن، أما عند الضرورة والحاجة فإنه يجوز، ولكن لا بد من متابعته، لا بد من متابعته وأخذ الحيطة منه. نعم.
وقد روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن حبيب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا أنا ورجل من قومي ولم يسلم، فقلنا: إنا نستحي أن يشهد قومنا من لا نشهده معهم. قال: وأسلمتما؟ قلنا: لا. قال: إنا لا نستعين بملكك على المشركين. قال: فأسلمنا وشهدنا معه.
نعم.
وروى عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر فأدرك الرجل من المشركين كان من قومه جراءة ولجة، فسر المسلمون به فقال: يا رسول الله، جئت لأتبعك وأصيب معك. قال: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فاصبر فلن تستعين بمشركين على امرك. رواه جوز الجاهل.
لأنه يخشى من خيانته مع المشركين.
وفي قال: ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء كان البياع أدركه ذلك الرجل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. قال: فانطلق. مسألة: إلا عند الحاجة إليه. وعن أحمد ما يدل على ذلك: فقد خرج صفوان بن أمية مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحنين وهو مشرك، وأسلم صفوان حملته وهو الزبير،
ثم أسلم بعد ذلك، من الله عليه بالإسلام وأسلم، فهو الصحابي رضي الله عنه، ولكن هذا الذي حصل قبل أن يسلم، واستعارة الأدرع منه قبل أن يسلم. نعم.
وهو الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار بأنف من اليهود في حربه وأسلم لهم، رواه سعيد في سننه.
نعم.
هذا إذا غزل عن الأمن بإذنه وهي عند روايتين، وعنه لا يسمع له ولكن ينظر له لأنه ليس من أهل الجهاد أشبه العبد.
قضية أنه يعطى من الغنيمة، يعطى، لكن هل يعطى سهم يسهم له كما يسهم للمجاهدين؟ هذا قول. والقول الثاني أنه لا يسهم له وإنما يرضخ له، بمعنى أنه يفرض له مقدار من المال لا على أنه سهم بالغنيمة، ولكن على أنه استحقاق له فيما بذل في مقابل ما بذله. نعم.
ولا يجوز الجهاد إلا بإذن أمير.
نعم. هذه مسألة مهمة جدا، الجهاد لا يكون إلا مع إمام، مع إمام، سواء كان مع الإمام نفسه أو مع نائبه، فلا بد أن يكون الجهاد بإذن الإمام، إمام المسلمين، لأنه إذا كان بدون إمام حصلت الفتنة والفوضى والتفرق، وربما يتسلط الكفار على المسلمين لأنهم ليس لهم هيبة ولا إمام ولا دولة تحميهم، فيحصل مثل ما هو الحاصل الآن في بعض البلاد التي حصل من بعض المسلمين مناوشة مع الكفار أو تخريب أو اغتيالات، فحصل على المسلمين نكبات بسبب ذلك ولم تثمر هذه المناوشات. هذا هم في الأفغان ماذا حصل، وهذا هم في الجزائر ماذا حصل، وهذا في كل مكان ما يجري شيء إلا مع إمام وجيش، جيش من جيوش المسلمين. نعم. أما أفراد أو جماعات تقوم بهذا فهذا ما هو من صالح الإسلام ولا من صالح المسلمين. ثم الجماعات تختلف أيضا وتتناحر فيما بينها كما حصل. نعم.
ولا يجوز الجهاد من سائرهم الأخير.
نعم.
لأنه عرف المصالح الحرم والسلطة ومكان العدو وكثرتهم وقلتهم، فينبغي أن يرجع إلى ربه.
نعم.
إلا أن يفاجئكم عدو الغالب يخافون كذبه أو
إذا كان باغتهم عدو ولا يمكنهم مراجعة الإمام فإنهم يدفعون عن أنفسهم من باب الدفع، يدفعون عن أنفسهم لأن هذه ضرورة. نعم.
أو تعرف خصة يخاف منها وتعرف، فمتى جاء العدو بلدا وتبع على أهله يبيع إليهم ولم يستطع التخلف عنهم.
هذا سبق أنه في هذه الحالة يكون الجهاد فرض عين، إذا دهم العدو البلد فإن جهاده فرض عين على كل من يقدم من المسلمين لدفع الشر. نعم.
ولم يجد التخلف عنه إلا من يحتاج إلى إقامته لحفظ المكان والأهل والمال، ومن يمنعه الأمير من الخروج لقوله سبحانه
يجب على الجيش المهم يكون خاضعا لطاعة الأمين ولا يتصرف إلا بإذنه وأمره لأجل الانضباط وعدم التفرق وعدم أيضا متاحة الفرصة للعدو، لأن المسلمين إذا كانوا جميعا صار أهيب لهم وأقوى لهم، وإذا تفرقوا أصاب العدو منهم غفلة انقض عليهم. نعم.
يصلي في سبحانه، وإذا كانوا معه على أهل الجامع إلا يذهبوا حتى يستأذنوا، ولقوله
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، أمر جامع مثل أمر الجهاد أمور مهمة. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، وقبلها قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوالا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا بد من الانضباط ولا يكون التحرك إلا بأمر أمير الجيش والنزول بأمره والرحيل بأمره والهجوم بأمره. توحد القيادة لأنه صار فيه قيادات كثيرة حصل الفوضى وحصل اختلاف الكلمة وصارت فرصة للعدو. نعم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتفرق عرضة للنزاع. نعم. ولا يصلح في الجيش المدبرين وأمراء، لا بد أمير واحد يرجع الناس إليه. نعم. لأنه لأن أمير الجيش يتتبع هذه الأمور ويدرسها ويرسل الطلائع والعيون وتأتيه الأخبار فيرتب عليها التدابير، خلاف الفوضى فإنهم ما عندهم أخبار ولا عندهم اطلاع على أحوال العدو ولا عندهم أيضا خبرة ولا عندهم تدبير. نعم. فالأمور ما هي الفوضى. نعم.
لا
ولهذا يقول فأذن لمن شئت منه، ما قال إذن لهم، فإذا استأذنوك فأذن لمن شئت منهم، الذي تكون المصلحة في الإذن له يؤذن له. نعم.
ومن أخذ من ذلك الحق ما له قيمة لم يجد أن يختصر به، والمسلمون شركاءه فيه.
ما أصاب المسلمون من أموال الكفار في الحرب فإنه غنيمة لا يختص به أحد منهم، ما يقول أنا اللي أخذته وأنا اللي، أنت واحد من المسلمين، فيجمع ثم يجرى على حكم الله ورسوله توزيع. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فيجمع تجمع الغنيمة وتوزع على موجب، ينزع الخمس وأربعة الأخماس توزع على المجاهدين، للراجل سهم وللفارس سهما. نعم.
ومن أخذ إلا بالحق ما له قيمة لم يجد أن يختص به.
أما الشيء اللي ما له قيمة الشيء التافه ما يدخل بالغنيمة، مثل تمرة ولا حبل ولا عصا ولا أشياء ما لها قيمة ما تدخل بالغنيمة، ينتفع بها من أخذها. نعم.
والمسلمون شركاءه فيه لأنه ما يكون مأخذ من أرض الحرب بغير المسلمين.
وأنت ما أخذت هذا المال بقوتك وحدك، بل أخذته بقوة المسلمين، فهو مشترك بين المسلمين. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فمردها إلى الكتاب والسنة. نعم. والله فوض ولي الأمر ورسم له الخطة التي يوزعها عليها، فلا بد من التقيد بذلك. والغنائم أحلت لهذه الأمة، هذا من خصائص هذه الأمة أن الله أحل لها الغنائم ولم تحل لنبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يجمعونها ثم تنزل نار فتحرقها، هذا في الأمم السابقة. وأما هذه الأمة فقد أحل الله لها الغنائم، قال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، وأطيب المكاسب هو الغنيمة، لأن الله قال حلالا طيبا فهو أطيب المكاسب. نعم. لأنه ناشي عن الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله نعم. الشيء اللي يفوت، الشيء اللي يفوت ولا له مدة، مثل الطعام الشاهد هذا لو يخلص سلف يوكل، من وجده يأكل منه. والعلف، علف الدواب هذا لو أجل يخرب، فتعلف البهائم منه ولا يحتاج أنه يجعل في الغنيمة. الشيء التافه أو الشيء الذي لا يبقى بل إذا بقي فإنه يكفي، هذا يبادر بالانتفاع به ولا يدخل في الغنيمة. نعم. إنما الأشياء التي تبقى هي التي تكون في الغنيمة، الدراهم والسلاح والإبل والبقر والغنم والأمتعة، هذه تكون في الغنيمة. نعم.
إلا الطعام والعلف فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه.
نعم.
كما روى عبد الله بن أبي أوفى قال: أخذنا طعاما ورحمين فكان رجل يزيد فيأخذ مقدار ما يكفيه ثم ينصرف، رواه أبو داود. وروى سعيد أن صاحب الرجال كتب إلى عمر: إنا فتحنا أرضا كثيرة الطعام والعلف، وكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك، فكتب لي: لئن الناس يدركون ويحكون، ومن باع منهم شيئا من ذهب او فضه ففيه شأن الله ونعم المسلمين. ولان هذا تدعو الى هذا، وفي المنهج مضاره في الجيش وفي دواعيهم.
وايضا هو يتلف، ايضا هو يتلف ما يبقى. نعم.
ويحضر عليه نقل المعلومة والطعام من دار الإسلام، ولا يكفي قسمة ما يأخذ الباقي منهم، ولو قسم لم يحصل للواحد منهم شيء ينتفع به فأبيح لهم ذلك، فمن أخذ ما يحتاج به أو يعرف دوابه فهو أحق به. من سلك فإن باعه وصف له في المغرب فغير الطعام،
إن استهلكه وأكله فهو له، وإن باعه تحول إلى دراهم، الدراهم تدخل في الغنيمة. نعم.
مسألة. فإن فرض منهم ما لا حاجة به إليه رده رده على المسلمين، لأنه إنما أبيح له منه ما يحتاج إليه لا غير.
نعم.
وأما الشيء اليسير فيجوز أخذه وهديته، لأن ما كان مباحا في دار الحرب فإذا أخذته كان أحق به كالذي لا قيمة له في دار الحرب. وعنه يجب رده لأنه أبيح في دار الحرب للحاجة، وقد زالت الحاجة تنزل الإباحة، ولهذا لا يجوز له في دار الحرب في دار الإسلام.
نعم.
مسألة. ويجوز تبييت الكفار وهو كسبهم ليلها.
يجوز تبييت الكفار، الهجوم عليهم في الليل بعد دعوتهم إلى الله عز وجل، إذا كانت قد بلغتهم الدعوة وأبوا أن يسلموا، فللمسلمين أن يغيروا عليهم وهم غافلون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون في الصباح، ولأن هذا يمكن المسلمين من الاستيلاء عليهم، لأنهم لو تنبهوا استعدوا وقاوموا المسلمين. نعم. وهم قد أعلن عليهم الحرب وليس لهم عهد، أعلن عليهم الحرب وهم دارين أن المسلمين أعلنوا الحرب عليهم، ودارين أيضا أنهم ما لهم عهد مع المسلمين، فليس لهم عذر. نعم. ويجوز أيضا رميهم بالآلة التي يكون فيها إتلاف كثير، لأن هذا فتك للكفار كالمنجنيق والمدفع، لأن هذا يفتك بهم ويرهبهم. نعم.
وقتاله الله يفعلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني الصلف وهم
قبل دعائهم على ما محل مضى. لا يجوز قتال الكفار الا بعد الدعوه. نعم. لان
النبي صلى الله عليه وسلم قد راى على ابي مختلف وارضاه.
لكن بلغتهم الدعوه. بلغتهم الدعوه. نعم.
وانعامهم تسقي على الماء فقتل مقاتلتهم وتبادل بهم.
نعم.
وقال ابن المنذر جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصب المنجنيق على أهل الطائف. وعن
المنجنيق عرفنا فيما سبق أنه آلة كبيرة نصبه على أهل الطائف في حصنهم، فدل على أن تستعمل الأدوات الكبيرة في قتال الكفار لأن هذا أفتك بهم وأرهب لهم. نعم. وإن كان قد يقتل الأطفال والنساء لكن هذا غير مقصود، هذا غير مقصود، وما دام اللي غير مقصود يدخل تبعا. نعم.
وعن ابي بن عرف انه نصب المنجنيق على اهل الاسكندريه ولا يستولي
منصبي
ولا
مسلمون. اذا استولى المسلمون عليهم فانهم لا يقتلون الصبيان ولا يقتلون النساء، وانما هؤلاء يسترقون يدخلون في الرق، وأما المقاتلة فإنهم يقتلون. نعم.
ولا يقتلون منصبي ولا مسلمون ولا امرأة ولا راقب ولا شيء ثاني.
كذلك الرهبان الذين اعتزلوا في الصوامع ولم يكن منهم مشاركة في حرب المسلمين يتركون على ما هم عليه، لأنهم ليس لهم بأس ولا مشاركة، فيتركون على عبادتهم وعلى ما هم عليه، فإن قبلوا الإسلام الحمد لله وإلا تضرب عليهم الجزية. وكذلك الشيخ الثاني الذي لا مشاركة له في الرأي ولا في القتال من الفكرة هذا يترك، أما إذا كان له رأي وتدبير فإنه يقتل، مثل ما قتل الصحابة دريد بن السنة سيد هوازن وكان شيخا هربا، ولكن كان عنده رأي وحنفة في الحرب يعطيهم إرشادات، فلما ظهر المسلمون به قتلوا دفعا لشفه. نعم.
ولا زمن
لا يقتل الزمن وهو المريض مرض مزمن، لأنه لا يخشى منه شر، وكفره مقتصر عليه، كفره مقتصر عليه لا يخشى منه شر فيترك. وكذلك الأعمى الذي لا ماله رأي ولا مشاركة أيضا هذا لا يقتل، إن كان له رأي ومشاركة فإنه يقتل. نعم.
ولا من لا رأي له إلا أن يقاتلوا.
نعم.
وروى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان متفق عليه. وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا بسم الله لا تقتلوا شيئا ثانيا ولا ردا ولا امراه. رواه ابو داود.
لان هؤلاء ليس لهم مشاركه في الحرب ولا يخشى منهم ضرر، وكفرهم قاصر عليهم لا يتعدى إلى غيرهم. نعم. وإنما يقتل الكافر الذي يخشى تعدي كفره إلى غيره، يكون داعيا من دعاة الكفر أو أنه يقاتل المسلمين فهذا يقتل. نعم. أما كافر لا يتعدى كفره غيره وإنما هو مقتصر عليه فهذا يترك. نعم.
وروى سعيد أن أبا بكر وأبا يزيد حين أرسلته إلى الشام فقال
يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية رضي الله عنهما، وكان قائد المحنك وكان رجلا فاضلا وساد أهل الشام مدة إمارته. نعم.
فقال:
لا أقبل
صبيا ولا امرأة ولا كريما.
نعم.
وأن عمر أوصى سلمة بن قيس فقال: لا تقتلوا امرأة ولا صبيا ولا كريما كريما.
هذا في الحديث الصحيح: لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا صبيا ولا... موجود في الأحاديث. نعم.
ولا يقتلون
المجنون ولأنه لا يجد له المجنون من الكفار لا يخشى، لأنه لا يخشى منه شر. نعم. ها؟ الرجل الذي يخشى منه الضرر على المسلمين، إما بدعوته إلى الكفر ومحاربة الإسلام، وإما بمقاتلة المسلمين. نعم.
وفي الحديث الذي ذكر أنه قال: وتزورون على قوم في الصوامع
فلا حتى يميتهم الله على ضلالهم. نعم، يعني كفرهم قاصر عليهم لا يتركون. نعم. والإسلام ما هو يفرض بالقوة، الإسلام اقتناع ومحبة للإسلام، ما هو يفرض بالقوة، ولا يمكن يكره عليه إكراه. فمن قبله الحمد لله، ومن لم يقبله ينظر، فإن كان له شوكة وله شر له فهذا يقتل، أما إن كان ما له شوكة ولا شر وكفره قاصر عليه فقط هذا يترك، وما اختار لنفسه الكفر يترك. أنت ما تجبرونه على الإسلام، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الهداية بيد الله، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الله. الدين لا يكره عليه بالقوة والإجبار، ولا يمكن، لأن القلوب ما يمكن يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولأنه لا
إكراه
لهم فلم يجد قتلهم كنيسة.
نعم.
والزمن والعمى يقاس على الشيء بما بيناه عليه من هداية الأرض إلا أن يقول لهم الله في الحق فيسلمون،
الرأي يكون أقوى من القتال. لهذا يقول الشاعر: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. الرأي أقوى من القتال، فإذا كان كافر عاجز في جسمه لكن له رأي له خبرة في الحروب له فهذا يقتل كفا لشره، مثل ما حصل من الصحابة في غزوة حنين لما ظهروا بدريد بن الصمة قتلوه مع أنه مثل الفرح من الكبر. نعم.
مسألة: ويخير الإمام في أثار الرجال.
نعم. إذا أسر الكفار، صاروا أسرى بيد المسلمين، فما الرأي فيهم للإمام، إمام المسلمين، إن شاء قتلهم.
ويخير الإمام في أثار الرجال بين الخلف والاستغفار والبداء والمن، ولا يشار إلى الأصلح للمسلمين.
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، أسرى، خذوهم أسرى، فإما منا بعد وإما فداء، إما أن تمنوا عليهم وتطلقوهم بدون فدية، وإما أن تأخذوا منهم الفدية، هذا راجع إلى اختيار الإمام ما هو الأصلح للمسلمين. وإن كانوا من أهل الكتاب يسترقون، أما المشركون غير الكتابيين فهذا محل خلاف، هل يسترقون أو لا يسترقون. نعم.
ولا يستوى
إلى الأصلح عن المسلمين. نعم. أما الجواب
فإن القتل
فخلوا القتل، فإن النبي
صلى الله عليه وسلم قتل
إلى رسول الله
فهما
عن 600
و700.
هل دليل على أن الإمام إذا رأى قتله يقتل؟ نعم. كانت المصلحة في قتلهم يقتلون كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال بني قريظة. نعم.
وقتل يوم بدر عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث
في وقعة بدر أسر المسلمون 70 من المشركين، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فأشار عليه عمر بقتلهم، وأشار أبو بكر بقبول الفدية منهم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي أبي بكر، ثم إن الله عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم، لولا حساب من الله سبق لمسكتم فيما أخذ، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكتم فيما أخذتم عذاب عظيم. فهذا فيه لوم للنبي صلى الله عليه وسلم على قبوله الفدية، وكان لأن هو الغزوة كان الواجب أن يختم من أجل أن يرتدع الكفار في سائر الأرض إذا علموا بذلك وعلموا أن بالمسلمين قوة. وأما عقبة بن أبي معيط الذي كان يؤذي المسلمين في مكة، وكذلك النضر بن الحارث الذي كان يسخر من القرآن ويقول أنا أعطيكم أخبار الأعاجم أحسن من القرآن، وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، هذا قاله النضر بن الحارث يتحدى رسول الله ويتحدى القرآن بل يتحدى الله عز وجل، فلذلك لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم العفو عنه بل قتله. نعم. فإذا كان الكافر موغلا في الأذية للمسلمين وأثره المسلمون وجب قتله. نعم.
وقتل يوم بدر عقبة بن
أبي معيط والنضر بن الحارث صبرا يعني حبسا. نعم.
وجد أن قد يكون منهم ما له قوة ولذلك في المسلمين فيكون قتله أصبح للمسلمين. وأما جواز الذنب والبدع فلقوله سبحانه فإنا نؤمن أن وإنا بدع. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نمى على حماة بن وكان وعلى أبي حفصة الشاعر
عن الأمامة بن وزال، هذا السيد أهل اليمامة، سيد أهل اليمامة ذهب للعمرة وهو كافر، فصادفته خيل المسلمين في الطريق فأخذوه وذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بربطه في المسجد، فربط في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويقول ما وراءك يا جمال، فيقول خيرا إن تقتل تقتل ذا دم وإن تطلب مالا أعطيناك وإن تمن على شاة، وكرر عليه صلى الله عليه وسلم ذلك ثم أمر بإطلاقه، ثم ذهب إلى بئر فاغتسل وتطهر ثم أعلن الشهادتين وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، وضرب حصارا اقتصاديا على أهل مكة لأن أهل مكة كانوا يمتارون من اليمن من أرض الخرج ومن أرض زراعة، وكانت الحبوب تجلب إلى مكة من نجد، فلما أسلم سيدهم تمامة بن عدال منع تصدير الحبوب إلى أهل مكة نكاية بهم. نعم.
وعلى
أهل
عدد الشاعر.
نعم.
وعلى أهل ربيع.
نعم.
وقال في أسارة لو كان قومه ابن علي حيا ما ثم كان في هؤلاء المبنى تعرفته له. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اختار رجلا وكانوا 73 رجلا فكان كل منهم في اربعين وكان يوم بدر رجلا برجلين وصاحبا اربعا برجلين وهذه قصه اشتهرت قويما. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كل واحده منها مره او مراها وهو دليل الجواب. ولان كل قصه من هذه الاشتهارات قد تكون هي قصه. وفي بعض الاثار فان المهمه تكون له قوه ونجاه فقتله اولى. ومنه الضعيف الذي له مال كثير فبلاده اولى. ومنه الحسن الضعيف الاسلام فيخلقه ربما كان سبب الاسلام فالفن عليه رحمه. ومنهم من ينتفع بخدمته ويفهم شره فاسترقاقه اولى. والإمام أعمل في المرتبة فينبغي أن يفرق إليه ذلك.
نعم، هذه صلاحية الإمام. نعم، يعمل ما يراه الأصلح من قتل أو فداء مجانا أو بفدية أو استرقاق. نعم.
ويجوز استرقاق أهل الإسلام ويجوز وأما غيره فلا.
نعم، استرقاق أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس لأنهم أهل الكتاب، والمجوس قيل إن لهم كتابا فرفع، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الجزية فعاملهم معاملة أهل الكتاب، فهؤلاء يسترقون. أما غيرهم فلا فيه إلا القتل أو الفدية أو المن عليه مجانا. نعم.
وأما غيرهم فلا، وعن أحمد يجوز استرقاقهم لأنه كافر فجاز استرقاقه كذلك.
وهذا هو الصحيح، أنه يجوز استرقاق جميع الكفار وسميين أو كتابيين، يجوز استرقاقهم. قد استرق المسلمون جماعة من العرب أو خاص باليهود والنصارى. نعم.
إذا ثبت هذا فإن التحقير مشروع،
والاسترقاق هو ضرب الملك عليه وعلى عقبه ونسله. فالرق الشرع هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. لما تمرد على عبادة الله عز وجل الذي خلقه من أجلها وأبى أن يعبد الله عاقبه الله فضرب عليه العبودية للخلق، جعله رقيقا للخلق عقوبة له. نعم. وإذا تقرر عليه الرق فإنه لا يرتفع إلا بالعتق، لا يرتفع الرق إلا بالعتق، ويثبت عليه وعلى ذريته ما تناسب إلا من أعتق منه. نعم.
إذا ثبت هذا فإن التخيير مشروع، تخيير وحكم وكذا.
الذين ينكرون أصل الرق، الذين ينكرون أصل الرق ويقولون أنه ما يجوز، هؤلاء إن كانوا جهالا فإنه يبين لهم، وإن كانوا عندهم علم ويعرفون أنه مشروع لكنهم يكرهون هذه ردة عن الإسلام. إذا كان يكره الرق ويعلم أنه حق شرعي ومن أحكام الجهاد في سبيل الله فإنه يكون مرتدا، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. إذا كان الرق من هذا الطريق، أما إذا كان الرق من طريق النهب، من طريق النهب ومن غير القتال فهذا لا يجوز. نعم. لأن في الحديث جلالة أنا خصمه يوم القيامة، من أعطى بي ثم غدر ومن باع حرا فأكل ثمنه، ومن استاجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يوفيه حقه. فلا يجوز بيع الحر واسترقاق الحر إلا بحكم شرعي. نعم.
إذا ثبت هذا فإن التقدير مشروع، تقدير
مرتكب المرتكب
لا
تقدير شهوة. نعم، ولي الأمر يأخذ ما فيه المصلحة للمسلمين، ما هو بحسب رغبة هو، لا، ينظر في مصلحة المسلمين. نعم. فإذا رأى أن مرتكب
المسلمين في قتله يعني يكون لا شرك فيه وبس، يخاف الله بقتله لم يجد إلا قتله، وما
يكون غنيمة للمسلمين تجري فيه السهام، الفدية تكون ضمن غنيمة. نعم. والأرقة يوزعون على المجاهدين مثل السهمان. نعم.
فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا أرقى بين الغنمين ولأنه مال غنيمة المسلمون فأكثر خير ربنا.
نعم.
وإذا اشترطهم ذات غنيمة للمسلمين لأنهم الذين أكرهم وفقرهم.
نعم.
ومن جاء له غنيمة سأعطه غنيمة سيادة لأرض عالم البلد. نعم. مسألة. ولا يكون لرضاه بالسبيل فإذا لم يحرم محرم إلا أن يكون مالين.
محرم.
ولا يضرب بالسبيل
بين ذوي
غنم
محرم
الا ان يكونوا
والديه. نعم، يعني اذا سبوا عائله صغار مع والديهم فانه لا يفرق بين والد وولده الصغير، بل يعني يترك مع والده او مع والدته حتى يكبر ولا يفرق بينهما. نعم. وهذا من عدل الإسلام ورحمته للخلق، أنه ما يفرق بين الطفل الذي يعيش في حضن أمه وأمه بما يترتب على ذلك من الضرر بأمه والضرر بالطفل، بل يترك معها حتى يكبر. نعم.
ولأن في ذلك إضرار منها وتحفظ منها عليه، وظاهر كلام الفرق أنه يحرم التفريط وإن كان الولد صغيرا وبالغا، وقال
النبي عن احمد رحمه الله هذا في الصغير لا خلاف فيه، اما في الكبير هذا هو محل الخلاف، هل يفرق او لا. نعم.
وقال النبي عن احمد رحمه الله في روايه
الثانيه فقال لها انها يجوز التفريق بينهما بعد الولوء للمصلحه، لانه ما محتاج لامه، امه ما هي محتاجه له. نعم.
لما
راى
ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين الأم وولدها، فقيل إذا هكذا قال حتى لا يفرق لهم وتحريض الجاهلية. وعن سبب الفتوى أن أخوك أبا بكر رضي الله عنه بامرأة وولدها فنسبته أبو بكر ثم توفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليها، ولما أوجيت النبي صلى الله عليه وسلم ما
الكبار يفرق، لأنه فرق بين سيرين ومارية، لأنه كبار بالغات. نعم.
ولأن الأحرار يتفرقون بعد البلوغ، فإذا المرأة تزوج ابنتها ويفرق بينهما فالحديث أولى.
نعم.
فلا يجوز التفريق بينه وبين ولده، لأنه أحد الأبوين أشبه الأم، والجد في ذلك كالأب، والجدة كالأم.
هذا من باب القياس، وإلا النص من فرق بين والدة وولدين، هذا هو اللي فيه النص، قاسوا عليه بقية الأقارب. نعم.
يا للجدة أبو والجدة أم يقومان مقام الأبوين باستحقاق الحقائق والميراث والنفقة، فقام مقامهما في تحديد التفريق. يستوي في ذلك الجد والجدة من قبل الأب والأم، لأن
الجميع
ولادة وحرامية تستوى في ذلك الاستمرار في ملكة حاجة بعضهم لبعض، ولا يفرق بين أخوين ولا أختين، لما رضي الله عنه قال: وهبني رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما فقال
أطال في هذه القرية. نعم.
مثلا.
نعم.
ومن أحضر من رقية الله تستعين به في غزاته وذاته، فإذا أرشف فله ما أفضل إلا أن يكون لم يقرأ غزاته بعينها فيوصف فيقرأ القرية في غزاته.
نعم.
لأن الرقية لا تنفيذ المعارضة والنفقة لا على تنفيذ الإجارة، فكان له قاضي كما أرضى أن يحكي عنه
إذا اشترط عليه أن يرد الباقي يرد، أما إذا لم يشترط عليه أن يرد الباقي فهو له. نعم. حمل الغازي على فرس، يعني يعطي فرسا يركبها في الغزو من بيت المال، تكون له إذا رجع، إلا إذا كانت هذه الفرس وقف حبيس، يعني وقف، فإن الوقف لا يجوز تملكه بل ترد في الوقف. نعم.
قوله حمل على فرس يعني يعطيها ليرضى عليها، فإذا رجع عليها على أنه ملك إياه، ولولا ذلك ما لها، ويدل على أنه ملك جاءهم فقالوا للبيع المدينة ولم يكن ليأخذه من عمر ثم يقيمه للبيع الكتاب فدل على أنه أقامه بالبيع بعد أن غدا عليه وذكر أحمد بن كذلك وسئل متى يجب له الغد قال إذا غدا عليه فقيل له فإن أحدكم إذا غدا عليه فخرج على هذه الفرق في الصدق إلى خمسة براكة ثم رجع قال لا حتى يكون غدوا وهذا هو عليهم مسألة وما أخذ من أهل الحرب من أموال المسلمين يرد إليهم إذا علم صاحبه قبل الخدمة.
إذا كان عند الكفار أموال معلوم أصحابها من المسلمين واستولى عليها المسلمون فإنها ترد إلى ملكها لأن ملكهم لم يزل عنها ملك المسلمين لم يزل عنها ترد إليهم ولا تدخل في الغنيمة. نعم.
ورد إليهم إذا علم قبل الخدمة وإن كتب ما لديهم فلا أخذه بكلامه الذي كتب به على آخره أما إذا علم صاحبه قبل الخدمة رد إلى صاحبه بغير شيء في قول آمالهم لما روى ابن عمر أنه كان له أكثر أقارب العلم فضرب عليه المسلمون فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر
لأنه من مال المسلم وليس من مال الكافر. نعم. ولا يكون غنيمة. نعم.
وعن مطار جعل له فضل فأخذ العلوم فضرب عليه المسلمون فرد به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فضرب له له وقال أيضا أخرج به حيوة أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب فيما أخذ المشركون من المسلمين ثم ضرب المسلمون عليه البعث قال من وجد ماله بيده فهو احق به ما لم يسلم وروى هذه الاحاديث كلها سعيد بن غفور واما ما اجره المسلمون بعد ما قتل ففيه روايتان احداهما ان طعن له احق بالثمن الذي كتب به على موفيه وكذلك يمدي له ما قتل ثمنه فهو احق بالثمن لما روى ابن عباس انه عند وجد اخيرا كان المشركون اعطاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان اخذته قبل الحكم فهو لك وان اخذته بعد ما قتل اخذته توقيما ولانه انما منع احد له بمن الشيء كي لا يتخذ اعتماد اخيه من الغنيمه او يصح الثمن على المشتري وحق الغالب يتحير في الثمن ويرضي صاحب الباني في غنيمه لمن بيده مثل الشخص المشروع
الى اخره. نعم. طيب اللي بعده تفريعات هذه تفريعات. نعم. الأنفال. نعم. الأنفال جمع نفل وهو الزيادة على السهام لأن ولي الأمر يقسم الغنيمة على المجاهدين بعد نزع الخمس منها وينفل يعني يزيد أصحاب الشجاعة وأصحاب المكانة في الحرب يزيدهم على سهامهم هذا من صلاحية تشجيعا لهم ومكافأة لهم فالأنفال ترجع إلى الله ورسوله قل الأنفال لله والرسول ويقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ولي الأمر فله أن ينفل بعض الغزاة ويعطيهم زيادة على سهامهم في مقابل ما بذلوه من زيادة الجهد في القتال والقضاء على العدو لأن المجاهدين ما هم واحد ناس شجعان وناس أصحاب خبرة فهؤلاء يشجعون ويعطون زيادة على سهمانهم. نعم. وإن
الزيادة على السهم المستحق وهي ثلاثة أرض
هو الثياب، ثياب المقتول، هذا لا يدخل في الغنيمة، يأخذه قاتله. نعم.
فلا
يعني
في
الحياة ولا في قول النبي
صلى الله عليه وسلم
ما قتل شافه فله
طلاقه يعني ثيابه.
نعم.
رواه مالك وقال الله في الجنود ورواه مالك قال فقتل مع النبي صلى الله عليه وسلم على حميد
الخيل وراحته، ما يبقى شيء للغنم، لا هو خاص باللباس فقط. نعم.
وإذا استحق بها زيادة الثمن الثمن،
نعم،
فأما الدراهم فليست من السلف لأنها ليست من الملوك، ثم استعان به بالحرب وكذلك أمره وأهله.
طيب طيب، والخيل من الملبوس؟ أي من الملبوس. نعم.
وما لا يستجده عليه. وعن ابي عبد الله رحمه الله روايه اخرى ان الثلاث لا يرون عزت من السلف فهو خيار
هذا هو صحيح. نعم.
فهو خيار الخلاف وصاحبه كان بكر.
نعم.
قال الخلاف ان الخلاف ما كان على بدنه والدابه ليست كذلك.
نعم.
وذكر رحمه الله حديث عمرو بن معتكيه فاخذ التوابيث ومنطقته
منطقة يعني حجاب منطقة حجاب. نعم.
ودليل الأولى ما رواه مالك عن
طائفة اللي بعدها وش اللي بعدها
وإنما يستحق ذلك من قتله على قيام الحرب غير مسلم ولا ممنوع من القتال.
نعم.
قال الحاكم اشترط ذلك أربع شهور.
شو اللي بعدها؟ شو اللي بعدها؟
باب البلاء وقسمتها.
نعم.
وهي نوعان احدهما على الارض فيخير
بها. الغنائم على قسمين، اشياء ثابته واشياء منقوله. فالمنقوله مثل الدراهم والدواب والاسلحه، هذه منقوله، هذه توزع بين الغانمين. والثانية الأشياء الثابتة مثل الأراضي والبيوت وغير ذلك، فهذه يخير الإمام بين أن يقسمها بين الغانمين وبين أن يوقفها للمسلمين وقفا مستمرا، وتكون غلتها للمسلمين. نعم. نعم، من زرعها يؤخذ منها أجر، ومن استعمل هذه الأراضي يؤخذ عليه أجر سنوي للمسلمين، لبيت المال، يعني يقول لبيت المال يصرف في مصالح المسلمين. نعم.
وهي الأرض التي أصبحت عنوة وهي ما أصبح عنها هذا السيد، فحكمها أن الله خير بين قصتها بين الظالمين وبين وقتها على جميع المسلمين، لأن شدة الأمر رتبت فيه حجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم نصف خيبر ووقف نصف ثاني واحده ووقف مكة ولم يقف منها
مكة، اختلف العلماء هل فتحت عنوه ولا صلح. الصحيح انها الصحيح ان بعضها اخذ عنوه وبعضها صلح، هذا هو الصحيح، وما دام كذلك فهي ليست من المغانم. نعم. عمر وقف ارض الشام وأرض العراق وأرض مصر وضرب عليها الخراج، هذا على الاختيار، يعني إن الإمام مخير، إن بغى يقسمها وإن بغى يبقيها للمسلمين فله ذلك وينظر في المصلحة. نعم. لا يجوز ما دام ما للمجاهدين إمام شرعي فإنه لا يجوز، لأن هذا يجر على المسلمين شرا وضررا أكثر مما يتوقع من المصلحة. نعم. المهم أنه لا جهاد في الإسلام إلا بإمام، ألا هي القاعدة، لا جهاد إلا بإمام، وهذا مما يدل على ضرورة نصب الأئمة. الأسرى إذا من عليه مجانا يرد إلى أهله، إذا من عليه مجانا أو بالفدية يرد إلى أهل الكفار. نعم.
قضية
الشيخ رحمه الله، إذا تخلف عن النساء والصبيان ومن لم يشترك في الحرب تروح عن الخليه، فهل يكون حجابهم هم علماء من النساء والصبيان؟ نعم. إذا
تترس
الكفار بمسلم فإنهم لا يتركون، بل يرمون ولو إن قتل هذا المسلم، لأنه غير مقصود، وإن قتله يكون مضرة جزئية، لكن ترك الكفار هذه مضرة أشد، فيعفى في هذه المسألة. هذا إذا كان أخذوه قهرا عنه وأسروه فإنه يغربون ولو أدى هذا إلى قتل هذا المسلم، لأن هذا غير مقصود وهذه مسألة جزئية. أما إذا كان هو بقي مع الكفار باختياره، مسلم بقي مع الكفار باختياره، فهذا حكمه حكم يقتل معه. نعم. قلت
الشيخ رحمه
الله، إذا قلنا بالجواز عن الشرطة من جديد فنحن ليش
من الآلات التي
ضربوا عن جديد، فهل هذا
الآلات
من أن نقص الصبيان؟ فهل هذا ليش؟
فهل يعالج هذا المنع من
فرق الصبيان لأنه يحدث به هذا؟ قلنا أنه يغتفر هذه مفاسد جزئية تغتفر في مصلحة تغتفر في جانب المصلحة العامة، يغتفر قتل الصبيان والنساء والمسلم مع الكفار، يغتفر هذا بجانب المصلحة العامة في قتل الكفار، ولأن قتل هؤلاء غير مقصود إنما جاء تبعا. نعم. فضيلة
الشيخ وفقكم الله، من جاء من عبد الصحابي
أبي مصير
رضي الله عنه تصير رضي الله عنه صحيح البخاري وغيره من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وإله مسعر الحرب
مسعر الحرب
وتعرض الصحابي رضي الله عنه لقرار من قريش هل فيه دلالة على رجال الكفار في غير أمير ولا زيد؟
الرسول ما أجازهم على هذا تصرف منهم، الرسول ما أجازهم ولا أذن لهم بذلك، وإنما هذا تصرف منهم ليخلصوا أنفسهم فقط، هم ليخلصوا أنفسهم، فعلوا هذا ليخلصوا أنفسهم من الكفار، والمسلمين يعمل ما يخلصهم من ظلم الكافر ما في شك، فهم فعلوا هذا من باب التخلص من الكفار، ولم يكن هذا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم ما كانوا في عهد في تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا تحت ولاية الكفار، فهم عملوا هذا من أجل يخلصوا أنفسهم. نعم.
فضيلة الشيخ رحمكم الله، إذا كان الأسود كافر عدده عدد المسلمين مراني كثيرة، فهل إذا صار المسلمون القتال يعد هذا من الجراء والتولي يوم الزحف؟
أما إذا لقوا الكفار، إذا لقوا الكفار في المعركة فإن ولي القائد ينظر، إن كان عدد الكفار أكثر وعدد المسلمين قليل جدا فلهم أن ينصرفوا، لأنه هذا ضرر لا ولا يترتب عليه كبير مصر، قد ينقضون على المسلمين، أما إذا كان في المسلمين قوة فإنهم يقاتلون ولو كان عددهم قليل لكن فيهم قوة وفيهم سلاح وفيهم، نعم هذا يتبع نظر ولي الأمر القائد، كانت المصلحة في قتال الكفار قاتلهم، كانت المصلحة في مهادنتهم وترك قتالهم فعل ذلك لأجل تفادي المسلمين، كما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه في غزوة مؤتة، فإنه جانب المسلمين حتى خلصهم من الكفار. نعم.
الشيخ وفقكم الله، ما هو الأفضل للمسلم والمسلمات عند لقاء العدو؟ هل يقاتله فيقتل أو يستسلم عند عدد المقدرة؟
نعم.
ما هو الأفضل للمسلم والمسلمات عند لقاء العدو؟ هل يقاتله فيقتل أو يستسلم عند عدد المقدرة؟
يقاتله، لا يسلم نفسه لهم، يسلم نفسه الكفار؟ لا، قاتله، فإن قتلوه فهو في سبيل الله. نعم.
البلاد المشرفة الآن إذا فتحت عنها فهل يكون معها إلقاء للمسلمين أم المقاتلة
فقط؟ المقاتلة ومن يتبعهم من الذرار والنساء، أما اللي ما قاتلوا هؤلاء ما يدخلون. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من الإخوة من كتب شيئا من إحداث القوات العراقية في حرب الخليج، فهل ما أخذه لنفسه حسن أم هناك من يكون حسن ذلك؟
والله ما أدري، هذا يراجع فيه ولاة الأمور، فإن أذنوا به فهو له وإن لم يأذنوا به فإنه يرد عليه وهم يتصرفون فيه. نعم.
قضية الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استعانة الكفار على بغاة المسلمين؟
لا، ما يجوز الاستعانة بالكفار لقتال المسلمين ولو كان المسلمون بغاة، هذا لا يجوز الاستعانة بالكافر على قتال مسلم. نعم. إنما يجوز الاستعانة بالكفار بشرطين، أولا أن يكون هناك ضرورة وحاجة إلى ذلك، وثانيا أن يكون القتال مع الكفار. نعم. لكن حزب البعث في العراق هل هو مسلم يوم حرب الخليج؟ هم مسلم، يعني بعض الناس يشبه بهذا، يقول أنتم تستعينون بالكفار على قتال المسلمين، يقول من قال أنهم مسلمين؟ يعني ولا بعثيين. نعم. استدلوا لهذا على جواز دخول الكافر المسجد، وقد دخل النصارى نصارى نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، دخلوا عليه وهو في المسجد، وحتى انهم صلوا صلاتهم في المسجد، فلا بأس بدخول الكافر المسجد لغرض صحيح، لمصلحة، لمراجعة ولي الأمر، لأمور تتعلق بمصلحة المسلمين، ما في بأس. نعم. أي ما هي البطانة؟ البطانة المستشارين، البطانة المستشارين، وهؤلاء رقة خدم ما هم مستشارين. نعم، هؤلاء مستذلون خدم. نعم. نعم. امرأة فاتت عليها الست، فاتت عليها الست. نعم.
ما لأن الرجل يعطيهم
موظفين وهؤلاء يعطيهم شيئاً كالإخوة وغيرها. ما يجوز إذا كان متفق مع الموظفين على أنه يعطيهم شيء من المال، هذه رشوة، لا يجوز. أما إذا كان مجرد معقب ولا يعطي الموظفين شيء، وإنما يأخذ في مقابل عملاً تعبه ولا له علاقة بالموظفين ولا اتفاق مع الموظفين أنه يعطيهم، فلا بأس بذلك، لأن هذا في مقابل تعبه، ليس هذا من الرشوة. الرشوة أن تعطى للموظف سواء عن طريق صاحب المعاملة أو عن طريق الوثيق وهو المعقب، هذه هي الرشوة. نعم. لأنه يذكر أن بعض الموظفين يتفقون مع المعقبين، يقولون حنا نعدد معاملاتهم وأنتم راجعونا، خذوا منهم دراهم تجاسمهم، هذا واقع ومذكور عند بعض الذين لا ذمة لهم، يبيعون الأعمال الوظيفية، يبيعونها بيع على الناس، ولهم سماسرة في الأسواق يسمونهم المعقبين، وهم شركة، شركة رشوة والعياذ بالله، هذا لا يجوز. نعم. التسابق بالأقدام جائز مباح، لكن لا يجوز أخذ العوض عليه. التسابق بالأقدام للرياضة وللقوة إظهار المهارة لا بأس به، النبي صلى الله عليه وسلم سابق على قدمه، ولكن العوض لا يجوز إلا في ثلاث مسائل. ثلاث مسائل هي من وسائل الجهاد: نصل أو خف أو حافر. النصل المراد به الرماية، يجوز أخذ العوض على الرماية، وكذلك الخف وهو المسابقة على الخيل، وكذلك الخف وهو المسابقة على الإبل في أصحاب الخفاف، والحافر هذا للخيل. هذه المسائل الثلاث التي يجوز أخذ العوض في المسابقة عليها، وما عداها لا يجوز، لكن يباح، تباح المسابقات بدون عوض، مثل المسابقة على أقدام، المصارعة التي ليس فيها، ما هي المصارعة المعروفة الآن حق الكفار، لا، المصارعة مثل مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانه، المصارعة التي ليس فيها ضرر وليس فيها، فيجوز المسابقة في هذه الأمور لكن من غير مال. نعم. فضيلة
الشيخ
حفظكم
الله، ما تفارق من أنزل أو جامع متعمدا نهار صيام نفلا فهذا بيضا ولا فقراء؟
لا يحرم عليه ذلك، النفل يجوز قطعه، يجوز الإفطار بالأكل والشرب والجماع، فالصائم تنفلا له أن يفطر ولا يواصل اليوم، ما فيه.